الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه في باب ما جاء في الساعة التي في الجمعة، قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس رضي الله عنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مر معنا بالأمس عدد الأخبار والأحاديث التي أودعها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الموطأ، وأنه جاء عن سليمان بن بلال أنه قال: إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وضع الموطأ وجعل فيه 4000 حديث، قال سليمان بن بلال: أو أكثر. ثم إن مالكا مات وهي 1000 حديث ونيف، وكان مالك يخلصها عاما بعد عام باعتبار ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل للدين. وقول سليمان بن بلال هنا أن مالكا مات وفي العرضة الأخيرة والرواية الأخيرة عنه للموطأ كانت نحو من 1000، لا يعني به الأحاديث المرفوعة، لأنه بالأمس مر معنا أن أهل العلم حسبوها فإذا بها 600 ونحو زيادة على ذلك، وبعضهم قال 500 وزيادة على ذلك. وإنما مراد سليمان بن بلال ما أورده مالك في كتاب الموطأ من الأحاديث المرفوعة والأخبار الموقوفة على الصحابة والتابعين، فشمل ذلك حديث أهل المدينة رواية وخبرا معا. وهذا الذي رواه مالك ليس هو كل ما سمعه ولا كل ما تحمله، وقد قال أحمد بن صالح المحدث المشهور قال: نظرت في أصول مالك فوجدتها شبيهة 12000 حديث. ذكر عياض أن بعضهم قال إن هذا العدد وهو 12 حديث هو حديث أهل المدينة مرفوعا وموقوفا في ذلك الوقت، أي في وقت شيوخ الإمام مالك الذين روى عنهم. قال: وإن مالكا لم يحدث من ذلك إلا بالثلث. إذن مالك أودع في كتابه من حين صنفه إلى حين منتهاه حدثا وإضافة، إنما أودع ثلث ما روى، ولذلك كان مالك يروي أشياء كثيرة تحملا ولا يرويها أداء ويضعها في كتابه. وقد قال الشافعي لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: إن سفيان بن عيينة عنده أحاديث ليست عندك. فقال له مالك: إذا حدثت الناس بكل ما سمعت فإني إذن لأحمق، أو نحو مما قال مالك. وقد جاء سبب عدم تحديث مالك بكثير مما رواه مرفوعا ومن أخبار أهل المدينة، ومما جاء في ذلك ما نقله الداودي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا قيل له إن هذا الحديث ليس عند غيرك ترك التحديث به. وهذا الفائدتين، وهذا ليس من كلام الداودي ولكن يفهم من كلام أهل العلم، فائدتين: ألا يغرب بحديث فيكون سببا لإغراب، ومن جهة أخرى ألا يكون هذا الإغراب احتمال قد يكون فيه وقد أخطأ في تحمله وسماعه، فلأجل هذا الاحتمال تركه مالك. ومن الأسباب كذلك ما ذكره الداودي أنه كان إذا قيل له إن هذا الحديث مما يحتج به أهل البدع ترك التحديث به والإخبار. كنا قد وقفنا في الباب السابق على الحديث الذي رواه مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. هذا الحديث يدلنا على ما يشرع قراءته للإمام في صلاة الجمعة، وقد استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وأما في الركعة الثانية فإنه قد جاء عن مالك فهمان من كلامه، فالذي فهمه كثير من المتأخرين كما في جامع الأمهات ومن تبعه أن الإمام مخير بين قراءة لسورة الغاشية أو الأعلى أو قراءة سورة المنافقون، فيكون مخيرا بين هذه الأمور الثلاثة. قال خليل: قال وظاهر كلامهم التخير بينها. وذهب بعضهم إلى أن الذي يفهم من كلام مالك أنه لا شيء مؤقت في الركعة الثانية، بل يقرأ بما شاء، وهذا الذي سار عليه أبو الحسن اللخمي في التبصرة. إذن مذهب مالك أن الركعة الأولى دائما يقرأ فيها بسورة الجمعة، وأما الركعة الثانية فيخير بين السور الثلاث أو يقرأ ما شاء، هذا على سبيل الندب. وأما جمهور أهل العلم كالشافعي وأحمد فإنهم يرون أنه يستحب القراءة للإمام في صلاة الجمعة هو على سبيل التنوع، فإما أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة المنافقون، وإما أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية. ودليل ذلك أي قراءة الجمعة والمنافقون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين فيهما. وأما سورة الأعلى والغاشية فحديث النعمان في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتيك حديث الغاشية. وأما هذا الحديث وهو حديث النعمان بلفظه الآخر فإن بعضا من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا إن النعمان حكى صفتين، حكى مرة الجمعة والغاشية وحكى مرة سبح والغاشية، فقال بعضهم إنه اختلاف تنوع فيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ، وهذا الذي قاله الموفق وابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح، فقال وإن قرأ بالجمعة والغاشية فحسن، فجعلوه من اختلاف التنوع. ومنهم من قال إن هذه الرواية وهو حديث الضحاك بن قيس ما في معناه حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والغاشية أن فيه حذفا فيكون محمولا على الحديثين الأولين، ولكن ظاهر الحديث ما قاله الموفق وأن الصور ثلاث التي يخير بينها، خلافا لمذهب مالك حينما رأى مشروعية ملازمة سورة الجمعة في أول ركعة. نعم شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته.
نعم، هذا الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد هكذا عند أكثر رواة الموطأ عن يحيى بن سعيد وحده، ولكن جاء في رواية عبد الله بن وهب المصري وحده أنه أن مالك رواه عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن معا، فرواه عن اثنين أنه بلغه إلى آخره. وكل الروايات كما قال الحافظ أبو عمر في التقصي كلها تروي هذا الحديث بلاغا. قال أبو عمر وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم أسنده من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الظاهر في إسناده كما يعني أومأ إليه أبو عمر بن عبد البر في التقصي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، هكذا ضبطت معنا في النسخة بكسر الميم وهو جائز، ولكن أكثر الرواية التي نقلت وخاصة رواية يحيى لأنها ضبطت بالرواية ضبطا أنها كانت بالفتح غير ثوبي مهنته، فتح الميم، والمراد بها الخدمة، وذلك أن الشخص يكون له ثوب خدمة يقضي به حاجته كعمله ذهابه لمزرعته وذهابه لدوابه وقضاء أموره التي يقضي بها فيكون فيها رائحة العرق وربما كان فيها بعض الوسخ، فهذه هي ثوب المهنة أو المهنة، ويصح بالكسر الميم كما قال ذلك الكسائي مثل خرقة فتكون على وزن الخرقة خلاف ما جاء عن بعض أهل اللغة كما تقدم. هذا الحديث فيه من الفقه أنه تخص صلاة الجمعة عن غيرها من الصلوات باستحباب التجمل لها، وذلك بأن يلبس المرء أحسن ثيابه التي عنده ويقدر على لبسها. ويدل على هذا التقييد أنه جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولبس أحسن ثيابه، ثم ذكر أن الجمعة تكون كفارة لذنبه. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتخذ ثوبين لجمعته، يكون الثياب من أحسن ثيابه فيجعلها لصلاة الجمعة. فالثوب الذي يلبسه عندما يريد التجمل ويقدر على ذلك الثوب فيحرص على أن يجعل ذلك الثوب لصلاة الجمعة. وتعبيره بالثوبين باعتبار أن ثوبا يكون رداء وثوبا يكون إزارا، وهذا باعتبار لبس العرب في ذلك الوقت.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما.
نعم، هذا الحديث أن النافع ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن. قوله كان لا يروح إلا الدهن فاستثناء بعد نفي يدل على الحصر والملازمة والتأكيد، فدل على تأكد هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه. وقوله كان لا يروح إلى الجمعة يدل على أن ابن عمر كان يفعل للدهان والتطيب عند الرواح لا قبله. والدهان هو ما يجعل على الرأس من لإزالة الشعث، فقد يكون دهنا وقد يقوم غيره مقامه، فقد يقوم غير الدهن شيء آخر مثل ما يجعل على الشعر من المنظفات وغيرها مما يكون سببا للدهان. وأما الترجل فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان: حديث فيه قال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدهان إلا غبة، وفي لفظ والترجل إلا غبة، فالدهان والترجل متلازمان. فذكر أهل العلم جمعا بينهما أن من كان له شعر طويل كهيئة النساء فيستحب له لكي لا يكون أشعث أن يدهن وأن يرجل شعره دائما. وأما من كان شعره غير طويل وإنما كان قصيرا فإنه يستحب له، وخاصة إن كان رجلا، ألا يدهن ويرجله كل يوم، وإنما يفعله غبا لكي لا يكون ذلك من باب الترفه، فإن عباد الله عز وجل ليسوا بالمتنعمين كما جاء في الحديث. نعم. وقوله وتطيب، هذا يدلنا على استحباب الطيب، فإنه يستحب التطيب في الجمعة، وهذا واضح وقد جاء في حديث أوس بن أوس: ومس من طيب أهله. قوله إلا أن يكون حراما أي محرما إما بحج أو بعمرة. وفي هذا الحديث استدل ابن عبد البر استدلالا لطيفا، فقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الغسل في صلاة الجمعة. وسبب هذا الاستدلال أن مالكا ذكر هذا الحديث في باب الغسل لصلاة الجمعة، فحينئذ حينما ذكر أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما، فلم يذكر في هذا الخبر الاغتسال، قال ابن عبد البر، فدل ذلك على عدم وجوبه. نعم.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن من حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة.
نعم، هذا الحديث رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، وهذه سلسلة معروفة ولهم صحيفة في الحديث. قال: عمن حدثه عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أنه كان يقول، يعني أبا هريرة: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير من له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. هذا الحديث يدل على النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، أي عند صلاة الجمعة، فالحكم متعلق بصلاة الجمعة. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، الحرة فهم بعض شراح الحديث أن المراد بالحرة هي حرار المدينة التي تكون في طرفيها الشرقية والغربية. قال ولا أن يصلي في ذلك الموضع البعيد خير له من أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخطى الرقاب. ولذلك قال أبو الوليد الباجي إن هذا الحديث يفيد عن النهي عن التخطي الرقاب، وأن تخطي الرقاب أكثر إثما من التخلف عن الجمعة، هكذا قال، هكذا فهم الباجي، ولكن أهل العلم لم يرتضوا فهمه. ولذلك فإن أبا عبد الله المازري في شرح التلقين لم يجزم بهذا، قال وقال بعضهم ثم حكاه، وهذه صيغة صيغة تضعيف كما تعلم. ولعل الأصوب أن مراد أبي هريرة رضي الله عنه ليس أن التخطي أعظم إثم من التخلف عن الجمعة، فإن التخلف عن الجمعة إثمها عظيم والتخطي مكروه كما سيأتي بعد قليل، وإنما مراده أن من يصلي على موضع حار، لأن الحرارة سوداء، وفي الظهر تكون حارة حرارة شديدة، فكان يقول لأن تصلي في موضع حار والأرض فيه سوداء تمسك حرارة الشمس، فيكون هذا الألم الذي تتألمه في قدمك ويديك وعلى ركبتيك ووجهك أهون من أن تتخطى الرقاب لأنه مكروه. وهذا الفهم الذي ذكرت لكم يؤيده أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء في بعض الأخبار عنه أنه قال لأن يصلي أحدكم بحر الرمضاء. شوف حر الرمضاء، لم يقل بالحرة التي هي الموضع، وإنما يقصد الحرارة للمكان، أحب إلي من أو أحب من أن يتخطى رقاب الناس. إذن هذا ما يتعلق بالتفضيل الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. ولعل الباجي معذور لأنه ذهب وهله إلى أن المراد بالحرة هي الموضع، ولم يعرف حرار المدينة وأن جبالها سوداء وكيف أنها تكون رمضاء في شدة الحر. هذا الحديث كما سبق يدل على كراهة تخطي الرقاب، وهذه الكراهة يتعلق بها أحكام. الحكم الأول أنه وإن جاء الأثر عن أبي هريرة إلا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ما يدل على معناه، فمعنى هذا الأثر دون قضية التفضيل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن التخطي. المسألة المهمة عندنا متى ينهى عن التخطي. هنا في هذا الأثر قال أبو هريرة لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام، فجعل العبرة بالشرط إذا قام الإمام يخطب. أخذ من ذلك الإمام مالك أنه يكره التخطي للرقاب بعد جلوس الإمام على المنبر، وأما قبل جلوسه على المنبر فإنه يباح، هذا الذي جزم به مالك وأصحابه من بعده. ولكن الذي جزم به غيره من أهل العلم كالشافعي وأحمد وذكر ابن رجب أن أكثر العلماء على القول الثاني، وهو أن كراهة التخطي يوم الجمعة مكروهة سواء كان الإمام قد خرج أو لم يخرج، جلس على المنبر أو لم يجلس على المنبر، فكل من دخل المسجد فإنه يكره له أن يتخطى الرقاب في يوم الجمعة. ويستثنى من ذلك مسائل. أول هذه المسائل قالوا إذا وجد فرجة في صف متقدم، وانتبه لكلمة الفرجة، لأن بعض الناس لا يجد فرجة وإنما يتوقع أن يجد فرجة، أو يريد أن يضايق بين الناس فيجلس بينهم، لكن من وجد فرجة في صف متقدم ولا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب فإنه يصح له هذا التخطي. هذه الصورة الأولى استثنوها. الصورة الثانية استثنوها كذلك، قالوا إذا كان الشخص إماما فإن الإمام لكي يصل إلى موضع الصلاة والخطبة فقد لا يمكنه الوصول إلا بتخطي الرقاب. والصورة الثالثة كذلك، قالوا إذا احتاج للتخطي لأجل الوضوء ونحوه مما يعرض على الآدمي من الحاجات فإنه في هذه الحالة يكون كذلك. الأمر الرابع أيضا قالوا إذا لم يجد موضعا للصلاة إلا بالتخطي. هناك فرق بين عدم وجود موضع للصلاة وعدم وجود موضع إلا في المسجد، وعدم وجود موضع في المسجد، لأنه من تأخر فله أن يصلي خارج المسجد، مرت معنا في درس الأمس. وإنما الذي استثناه الفقهاء إذا لم يجد موضعا، بحيث أنه إذا لم يتخطى الرقاب لم يدرك الصلاة بالكلية، هذا مرادهم في هذه المسألة. نعم قوله خير، نعم يتخطى الرقاب فقط، يعني يهمنا هنا في مسألة التخطي وقد سبق الإشارة إليه، هو أن يتجاوز الصف إلى الصف الذي أمامه، هذا هو التخطي، يتجاوز الصف إلى صف أمامه. والتعبير بالرقاب كأنه رقى على الرقاب، لأنه في العادة يمر بين رقاب المتصافين في الصف أو الجالسين في الصف. نعم شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال النبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب.
نعم، هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه فيه أنه كان يحتبي، معنى يحتبي أي يجمع ركبتيه إلى ظهره، سواء جمعهما بيده أو جمعهما بخرقة أو جمعهما بحبل أو نحو ذلك، هذا يسمى حبوة، كلها تسمى احتباء بيد أو بغيرها. قال يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا الاحتباء جاء عن ابن عمر وعن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم جواز فعله لمن حضر الخطبة يوم الجمعة، فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة ما يخالف فعل ابن عمر رضي الله عنه وفعل جمع من الصحابة. قال ولا روي عن أحد من التابعين رضوان الله عليهم كراهية الاحتباء يوم الجمعة، إلا من روي عنه كراهيته ثم روي عنه جوازه كذلك، فإما أن يروى عنه الجواز فقط وإما أن يروى عنه الأمران معا. المقصود من هذا أن الاحتباء يوم الجمعة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون على جوازه، لكن ورد حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، هكذا ورد الحديث. وهذا الحديث حمله أهل العلم على معان، فمن المعاني أن بعض أهل العلم حمله على من احتبى وليس عليه إلا ثوب واحد، فإنه إذا احتبى بهذه الهيئة واستقبل خطيب الجمعة فإنه ربما انكشفت عورته فنظر خطيب الجمعة إلى عورته، فحينئذ يكون هذا الحكم المطلق في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه يكون مقيدا بالحديث الآخر الذي لم يكن ذا سبب، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء لمن كان عليه ثوب واحد وليس يعني تحت ذلك الثوب ثوب آخر كسراويل ونحوها، هذا التعليل الأول وهو متجه وقوي. هناك تعليل آخر علل به بعض فقهاء مالك، الأول علل به أصحاب أحمد وهو التقييد، والثاني علل به أصحاب مالك أن حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه محمول على احتمال أن تكون الحبوة سببا للنعاس والنوم، فيكون حينئذ من باب إلحاق الحكم بمظنته. وعلى ذلك فإنهم يقولون إن من احتبى وكان يظن أنه سيأتيه نعاس فيكره له الاحتباء، وأما من علم أنه لن يأتيه نعاس فإنه لا يحتبي حين ذاك، هذا ذكره بعض أصحاب مالك فتكون الكراهة بهذه الصفة. وذكره أيضا موافقا لهم البيهقي في السنن الكبرى إن لم أكن واهما أو في غيرها من الكتب، أظنها في السنن الكبرى أو في الخلافيات. نعم
صلى الله عليك.
نعم تفضل.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، قال من ترك الجمعة من غير ضرورة ولا علة 3 مرات طبع الله عز وجل على قلبه.
نعم، هذا الحديث حديث مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا من ورع الإمام مالك ودقة ضبطه وحرصه على ما يروي. وقد روى هذا الحديث الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس، ولكن في آخر لفظه تغايرا لما رواه مالك، فليس في آخره طبع الله على قلبه وإنما لفظ آخر. وأما هذا اللفظ الذي أورده مالك في الموطأ فقد جاء من حديث جابر ومن حديث أبي الجعد ونحوهم من الصحابة رضوان الله عليهم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاء مرفوعا من حديث جابر وأبي الجعد الضمري، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة، المراد بترك الجمعة ممن وجبت عليه، وأما من لم تجب عليه لصفة عارضة كالسفر والمرض أو لصفة لازمة كالأنوثة مثلا فلا يدخل في هذا الحديث ولا شك. قوله من غير ضرورة، المراد بهذه الضرورة هي الأعذار التي تبيح ترك الجمعة، وحينئذ فالضرورة هنا ليست بالمعنى الفقهي الذي يترتب عليه فوات النفس وما في معنى، وإنما المراد بالضرورة الأعذار التي تبيح ترك الجمعة، وضابطها ما ذكر العلماء أن كل عذر يبيح ترك الجماعة فإنه يبيح ترك الجمعة. هذا عند المتأخرين الذين يوجبون، يعني أصحاب أحمد الذين يوجبون الجماعة، فيجعلون أعذار التخلف عن الجماعة هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، لا فرق بينهما. قوله ولا علة أي مرض، فيكون حينئذ من باب عطف الخاص على العام. ثلاث مرات، قوله ثلاث مرات هكذا جاءت، فظاهر الحديث أنها لا يلزم فيها الموالاة، فقد تكون ثلاث مرات متوالية أو ثلاث مرات متقطعة، هكذا هو ظاهر الحديث. لكن ذكر الإمام الشافعي في الأم أنه في بعض الحديث ثلاثا ولاء، هكذا قال الشافعي ولا أدري، يعني لم أراجع إسنادها، أي أنها ثلاثا متوالية. قال طبع الله على قلبه، معنى قوله عليه الصلاة والسلام طبع الله على قلبه، هذه مثل قوله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم، وقول الله عز وجل وطبع الله على قلوبهم. فالختم والطبع هو كما يختم ويطبع على الخريطة وقطعة القماش، فلا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء، فيكون ذلك كالكناية على سد القلب وعدم دخول الإيمان وبقاء النفاق في القلب. وبناء على ذلك فإن ترك المرء للجمعة ثلاث مرات سواء متوالي أو غير متوالي على ما يومئ إليه الحديث كما ذكرت لكم قبل قليل، لا شك أنه علامة شر عظيم، بل قد يكون علامة نفاق ما لم يتدارك المرء ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ومن صدق التوبة الحرص على الملازمة لهذه الطاعة العظيمة. هذا الحديث فيه من الفقه التنفير عن ترك الجمعة لمن وجبت عليه. والأمر الثاني، استدل بعض الفقهاء وهو أبو الوليد بن الرشد على أن من ترك ثلاث جمع لا تقبل له شهادة، لأن الله عز وجل طبع على قلبه، فحينئذ يكون فيه شبه بأهل النفاق، فلا تصح شهادة المنافق ولا تصح شهادة الفاسق كذلك، فحينئذ لا تقبل شهادته. وذكر أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات أن التقدير بالثلاث ليس لأجل الرد للشهادة، بل أن الشهادة ترد بأقل من ذلك، وإنما المراد باعتبار ثبوت الإثم والنفاق، فيكون حينئذ التقدير بالثلاث حدا للنفاق. وبناء على ذلك فإنه ينتظر قبل الثلاث لعله أن يتوب وأن يرجع، فإن تاب وإلا طبع على قلبه حين ذاك، نسأل الله عز وجل السلامة.
نعم. قال مالك رحمه الله السنة أن يستقبل الإمام الناس يوم الجمعة إذا كان يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيرها.
نعم، هذه مسألة أخرى وهي قول الإمام مالك السنة أن يستقبل الإمام الناس يوم الجمعة، يعني في حال خطبة، لذلك قال إذا كان يخطب من كان منهم أي من الناس يلي القبلة أو غيرها أو يلي غير القبلة. كيف يكون ذلك؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون كان منبره عليه الصلاة والسلام ليس في وسط المسجد، وإنما كان منبره يميل إلى يمين المصلين قليلا، فكان أقرب إلى غرب هو إلى غربي المسجد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحلقون على النبي صلى الله عليه وسلم حلقا، فكانوا يميلون إليه بوجوههم، فالسنة أن ينظر لهؤلاء، وهؤلاء بعضهم وجهه إلى الخطيب وإلى القبلة، وبعضهم وجهه إلى الخطيب وليس إلى القبلة، إما ينظر إلى غرب جهة المغرب غرب يعني، وإما أن يكون بين ذلك شيئا يسيرا. فالسنة للإمام أن ينظر لهؤلاء سواء كانوا متجهة وجوههم إلى القبلة أو كانوا منحرفين عنها يسيرا. هذا معنى كلام مالك. وقول مالك السنة هذا لا يدخل في كلام الأصوليين في قول الصحابي والتابعي السنة، أما من بعد التابعي فإن هذا إنما هو قد استقرت بعد ذلك اجتهادات الفقهاء، فلا نقول إن له حكم مرفوع. لكن ذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذه المسألة التي أوردها مالك وسماها السنة، قال إنها سنة مسنونة عند العلماء لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وإن كنت لا أعلم فيها حديثا مسندا. فكأن ابن عبد البر يرى أن هذه السنة مما تلقاها مالك عن عمل أهل المدينة، ومر معنا في درس صحة أصول أهل المدينة وهي للشيخ تقي الدين وسبق شرحها هنا في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن ما ورد في عمل أهل المدينة أمور، ومنها ما كان من باب النقل الأكابر عن غيرهم فيكون حجة، ومنها هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التسليم في الصلاة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
نعم. هذا الباب بوب له مالك في رواية القعنبي بالتسليم في الصلاة، والأحاديث الواردة فيه والأخبار ليست متعلقة بالتسليم الذي هو أحد أفعال الصلاة وبه يكون المرء قد خرج من الصلاة، وإنما المراد من سلم في الصلاة قبل انتهائها فيكون من باب السهو. ولذلك فإن أبا مصعب الزهري في روايته الموطأ ذكر أن مالكا بوب هذا الباب باسم التسليم في الصلاة من السهو، من السهو، وهذا هو المراد، لكن ربما يعني دلالة السياق عليه يعني يفهم منها ذلك ولا يكون ذلك وهما أو سقطا. السجود السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة العمدة فيه خمسة أحاديث كما قال الخطابي أبو سليمان حمد الخطابي، ذكر أن العمدة في سجود السهو خمسة أحاديث وهي المعتمدة عند أهل العلم: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن بحينة. هذه الخمسة أحاديث عليها مدار أحكام سجود السهو جميعا، وقد أورد مالك كثيرا من هذه الأحاديث. نعم، لم يورد بعض حديث ابن مسعود وغيره، ولكن أهم الأحاديث أورده حديث ابن مسعود، إنما رواه الكوفيون عنه وربما خفي عن مالك، وسيأتي الإشارة لبعض لأنه نقل ما يدل على معناه من أقوال الصحابة. أول حديث في الباب هو حديث ذي اليدين، وهو حديث عظيم وقد أطال أهل العلم في شرحه، حتى إن العلائي له جزء كبير مطبوع في شرح حديث ذي اليدين فيما يتعلق بروايته ودرايته وفقهه وألفاظه والصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سنقتصر من حديث ذي اليدين على مسألة أو مسألتين أظن أنها من أهم المسائل. هذا الحديث في رواية الأولى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني كانت الصلاة صلاة رباعية فسلم بعد الثانية، فمعنى قوله انصرف أي سلم من الثانية قبل انتهائها. فقال له ذو اليدين، هذا رجل من الصحابة سيأتي الإشارة إليه، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. هذا الحديث في قوله حينما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، هذا يدلنا على أن ذا اليدين تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ليس من جنس الصلاة. لكن قد يقال إن ذي اليدين يعذر بعدم معرفته للحكم، لكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أصدق ذو اليدين، فقال الناس نعم فتلفظوا بالكلام. والفقهاء يقولون إن من تكلم في صلاته عالما غير جاهل فإن صلاته تبطل، والمصلون حينما انفتل الإمام وسلم قبل انقضائها فإنه يحكم بأنهم في صلاة، فلو أحدثوا لبطلت صلاتهم، ولو تكلموا لبطلت صلاتهم، فليس لهم أن يتكلموا إلا بما كان من جنس الصلاة كالتسبيح والتنبيه بما بالقرآن ونحوه. وهذا الحديث مشكل، فأجاب عن ذلك الإمام أحمد، وهذا من توجيه أحمد لهذا الحديث. قال الإمام أحمد، وهذا نصه: إن هذا خاص بالنبي وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم أحدا وجب عليهم أن يردوا عليه، وأما غيره من الناس فإنه إذا كلم لا يلزمهم أن يردوا. هذا توجيه أحمد بنفسه وليس كلام أصحابه، إنما كلام أحمد نقلها غلام الخلال في زاد المسافر وغيرهم نقل هذا الكلام. فالمقصود أن المأموم إذا كان جاهلا كحال ذي اليدين أو يظن انقضاء الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الكلام معفو عنه كما في حديث معاوية بن الحكم. وأما من علم عدم انقضاء الصلاة وتكلم فالأصل المنع، الأصل المنع، وإن أراد أن يتكلم فيتكلم بما فيه من جنس الصلاة، هذا هو الأولى والأحوط، وإن كان كثير من أهل العلم كأحمد وغيره يوجبون عدم الكلام ولو سئل، وإنما يأتي بما يدل عليه فيقول سبح أو يشير له إشارة، هذا هو الأولى. أقل الأحوال نقول هو الأولى، أقل الأحوال أن نقول هو الأولى. فقه هذا الحديث، المسألة الأهم أن هذا الحديث فيه أن من سلم قبل انقضاء الصلاة يلزمه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأن هذا السجود بعد السلام، لأنه قال فقام عليه الصلاة والسلام فصلى اثنتين أي ركعتين أخريين لأن الصلاة رباعية، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. كبر المراد بالتكبير تكبير الهوي للسجود، وليس التكبير تكبيرة إحرام لأنه تكبير بعد السلام، لكنه تكبير كتكبيرات الانتقال. فسجد مثل سجوده أو أطول، وهذا سجود السهو، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. قوله مثل سجوده يدل على أن أحكام هذا السجود كسجود الصلاة، فيجب فيه التسبيح عند من أوجب التسبيح، ويشرع فيه الدعاء ونحو ذلك. قال ثم رفع، وسيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالتسليم بعد قليل. الحديث الثاني حديث داود بن حسين، فيه أن أبو هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، هذه زائدة يدل على أن الصلاة رباعية، فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدل ذلك على أنه نسي عليه الصلاة والسلام، فقال قد كان بعض ذاك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس، أي لم يقم في تكبيره بعد التسليم، فهذا صريح في أنه كان سجوده بعد التسليم.
قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى الصلاتين الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم.
نعم، هذا اللفظ الآخر أورده مالك عن ابن شهاب وهو بلاغ عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. وقد أورد مالك أثر ابن شهاب وفيه أمران: الأمر الأول أنه سمى الرجل بذي الشمالين ولم يسمه بذي اليدين، وقد ذكر ابن عبد البر أنه لم يأتي ذكر ذي الشمالين إلا في حديث ابن شهاب هذا، وأن سائر الرواة عن أبي هريرة لم يتابعوه عليه. وهذا مشكل تسميته بذي الشمالين، لأن ذي الشمالين مات مبكرا في بدر قبل أن يسلم أبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك فإن بعض من أهل العلم ربما وهم ابن شهاب في هذا الحديث، لكن قد يقال إن ابن شهاب يكاد أن يكون كالجازم، لأنه قال ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب، وزهرة بن كلاب هو جد محمد بن شهاب الرابع، فهو من أبناء عمومة محمد بن شهاب، فهو رجل قريب منه جدا، ولذلك فلعل الأقرب والله أعلم، وذكره بعض أهل العلم أنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة مع ذي الشمالين ومرة مع ذي اليدين، فتكون حينئذ تكون واقعتين لا واقعة واحدة. فإن ابن شهاب جزم يعرف الرجل، هو ابن عمه القريب فيعرفه معرفة قريبة، ولذلك ذكر نسبه، قال رجل من بني زهرة بن كلاب، وهو الجد الرابع لمحمد بن شهاب. الأمر الثاني أن هذا الحديث، حديث ابن شهاب، ليس فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، وقد نبه الشراح كابن عبد البر وغيره أن عدم ذكرها إنما هو من باب الإيجاز والاختصار لا من باب النفي، ليس من باب النفي.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك،
مثل ذلك في الحديث المتقدم.
نعم. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم.
نعم، هذه القاعدة من القواعد المهمة المتعلقة بسجود السهو. وقبل أن أبدأ بهذه القاعدة أريدك أن تعلم أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام وسجد للسهو بعد السلام، فأغلب الأحاديث وردت في السجود للسهو قبل السلام، وإنما ورد سجوده بعد السلام في ثلاثة أحاديث. وردت في حديث أبي هريرة المتقدم، ووردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ووردت في زيادة الخامسة التي سيرد ذكرها بعد قليل. فقط وردت السجود بعد السلام في ثلاثة مواضع فقط. وقبل أن أبين ما هو موضع ما يكون قبل السلام وما يكون بعده، أريد أن أنبه لأمرين. الأمر الأول أن كل موضع سجده، يعني شرع فيه سجود السهو فسجده قبل السلام فإنه صحيح، وإنما يقال إن محله بعد السلام على سبيل الندب، بل قد ذكر في المبدع الإجماع، وإن حكى خلافا عن بعض أهل العلم، لكن من حكي عنه قد يكون فيه نظر، وهو الشيخ تقي الدين، أنهم يقولون إن كل سجود سهو يجوز فعله قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام. إذن عندما نقول محله قبل السلام أو محله بعد السلام، إنما هو على سبيل الندب فقط وليس على سبيل الوجوب، حكي إجماعا كما في كتاب المبدع. إذن هذا ما يتعلق بمسألتنا الأولى، فالنزاع الذي سأريده والتفصيل إنما محله على في الندب لا على سبيل اللزوم. المسألة الثانية أن ما هي ثمرة معرفة كون سجود السهو محله بعد السلام؟ الفائدة الأولى ما سبق معنا، وهو الأفضلية والندب. الفائدة الثانية أن من تعمد ترك سجود واجب، ترك سجود سهو واجب محله قبل السلام بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا من الصلاة فيها قبل السلام متعمدا ولم يأتي به بعدها مباشرة، بطلت صلاته. وأما من تعمد ترك سجود سهو واجب محله بعد السلام فلا تبطل صلاته، لأن مشروعيته محلها منفصل عنها، يكون بعده لكنه آثم. هذا فرق ثاني ذكره فقهاؤنا في أثر التفريق بين معرفة ما كان محله قبل السلام وما كان محله بعد السلام، وتعليلهم قوي جدا، لأن هذا محله المشروع قبل السلام، فمن تعمد تركه من غير تدارك بعد السلام فقد ترك شيئا واجبا عليه فيها، وأما ما كان محله بعد السلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، يعني خرج من الصلاة صحيحة، لكن وجب عليه فعل منفصل عنها بعده فلم يفعله فيأثم لكن لا تبطل صلاته. إذن هذان فرقان مهمان فيما يتعلق في التفريق بين أثر التفريق بين ما محله قبل السلام وما محله بعده. أهل العلم في معرفة ما يكون محله قبل السلام وما محله بعده، لأهل العلم لهم أقوال متعددة. فذهب الشافعي، سأذكر أولا قول الشافعي وأبي حنيفة، ثم سأذكر بعد ذلك قول أحمد ومالك. فذهب الشافعي إلى أن سجود السهو كله يكون قبل السلام ولا يكون سجود بعد السلام. وأما الأحاديث التي وردت ومنها حديث أبي هريرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم بعد ذلك سجد، فقد حمل على حملين. الحمل الأول حمله الشافعي في القديم من كتبه على أنه قد نسخ، قالوا لأن الذي جاء من حديث ابن بحينة ومعاوية السجود بعد قبل السلام لا بعده، وهما متأخرا الإسلام، فدل على أنه منسوخ. وأما الذي جاء في كتبه الجديدة ونقله المتأخرون عنه، قل نقله المتأخر أصحاب الشافعي، أن معنى قولي جاء في الحديث أنه بعدما سلم، أي بعدما سلم في التشهد فقال السلام عليك يا رسول الله، وليس معناه أنه سلم بأن قال السلام عليكم ورحمة الله التي هي آخر صلاته، ولكن هذا فيه تكلف. التوجيه الثاني فيه تكلف، والتوجيه الأول لا شك أنه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل. بخلاف ذلك أبو حنيفة النعمان قال إن كل سجود سهو يكون بعد السلام لا داخله. وأما مالك وأحمد فإنهما قالوا يكون قبل السلام ويكون بعده، يكون قبل السلام ويكون بعده. ولكن ما محله قبل السلام وبعده؟ ذهب مالك كما نقل هنا، كما وجد هنا في الموطأ، أن الضابط أن كل ما كان من باب الزيادة فإنه يكون بعد السلام، وأما ما كان من باب النقص فإنه يكون قبل السلام. وهذا شبيه بما نقله في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين، ويحتاج إلى ضبط كلام الشيخ تقي الدين، فإنه سمى ذلك زيادة ويحتاج إلى مراجعة النقل عن الشيخ. وأما كلام أحمد فإن أحمد يقول، وانتبه لكلام أحمد، يقول إن كل سجود يكون قبل السلام إلا في موضعين فقط، إذ الأصل أن يكون قبل السلام كما قال الشافعي، إلا في موضعين. الموضع الأول ما جاء في حديث أبي هريرة ونقف عنده، وهو أن يسلم المصلي إماما أو منفردا قبل إتمام الصلاة، وهذا الذي يسميه بعض الفقهاء أن يسلم عن نقص. شوف فرق بين قولهم أن يسلم عن نقص وبين أن ينقص في الصلاة، لأن النقص في الصلاة ترك واجب، ولكن مرادهم أن من سلم عن نقص فإن سجود السهو يكون محله قبل السلام، وهو ظاهر حديث أبي هريرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قالوا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. إذن قال ليتحرى ثم يسلم ثم ليسجد، فجعل سجود السهو بعد السلام. إذن الحالة الثانية متى؟ عندما يبني، وسأذكر من الذي يبني عندما أذكر المسألة، عندما يبني على غلبة ظنه إذا كان سبب سجود السهو الشك في الصلاة، لأن الذي يشك في صلاته لا يدري هل صلى ركعتين أم ثلاثا، أو هل ركع أم لم يركع، فهو تارة يبني على اليقين وتارة يبني على غلبة الظن. فإن بنى على اليقين فيسجد قبل السلام. ما الدليل؟ حديث أبي سعيد في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد ثم يسلم، أو قبل أن يسلم. فحديث أبي سعيد صريح أن من بنى على اليقين يسجد قبل السلام، وحديث ابن مسعود كذلك صريح أن من بنى على غلبة الظن يسجد بعد السلام. واضح المسألة؟ كلام أحمد صريح جدا باعتبار الحديث، يقول نعم الأصل أنها قبل السلام لأنها من جنس الصلاة إلا هذين الموضعين الذين وردا. بقي عندي فائدة وهي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البناء على غلبة الظن، هل هي خاصة بالإمام فقط أم هي عامة للإمام والمنفرد؟ المعتمد عند أصحاب أحمد أنها خاصة بالإمام فقط، وحملوا حديث إذا شك أحدكم أي إذا كان إماما. لماذا؟ قالوا لأن الإمام يصلي خلفه مأمومون، فإذا شك وبنى على غلبة ظنه وكان مخطئا نبهه المأمومون خلفه، فدل ذلك على اختصاصه بهذا المعنى. وقال بعض أهل العلم رواية عن أحمد كذلك اختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم، بل حديث ابن مسعود عام للإمام وللمنفرد معا، فيصح للمنفرد إذا كان عنده غلبة ظن، فالظن إذا أطلق في الفقه يراد به غلبة الظن، قال البرهان ولا غلبة ظن إلا بقرينة، مثل طول الزمان في الركعة وهكذا، يستطيع المصلي أن يعرف هل صلى ثلاثا أربعا بناء على غلبة ظنه بالقرائن، فإنه يعمل بها أو كشاهد واحد ونحو ذلك، سبح به واحد، هذه غلب الظن، فإنه في هذه الحالة يكون عاما. إذا وضح ذلك، فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن كثيرا من علماء الحديث يذهبون لمذهب أحمد، ومنهم ابن المنذر، ومنهم أبو خيثمة، وهما منسبان من فقهاء الحديث الذين تفقهوا على مذهب الشافعي. وذكر أيضا بعضا من أصحاب أبي حنيفة النعمان الذين عنوا بالحديث، فقال إن كثيرا من أهل الحديث ذهبوا لما ذهب إليه أحمد، وهو أن يكون السجود بعد السلام إذا كان تسليما عن نقص ركعة فأكثر فتداركها ثم يسلم بعد سلامه بعد ذلك. قال ابن رجب: وهذا القول الذي ذهب إليه جماعة من أهل الحديث هو الذي يمكن به العمل بجميع الأحاديث وعدم اطراح شيء منها، فيكون أقرب للعمل بمجموع الأحاديث في هذا الباب. هذا ترجيح ابن رجب بين الأحاديث بين الأبواب المتعلقة بذلك. نرجع لكلام مالك رحمه الله تعالى. يقول الإمام مالك: كل سهو، مراده السهو الذي يشرع له سجود السهو، لأنه ربما سيأتي معنا أن هناك من السهو كالنظر والتفكر لا يشرع له سجود السهو، كان نقصانا من الصلاة. معنى النقصان أي النقصان لركن فيتدارك، أو النقصان لواجب، فحينئذ يكون محله قبل السلام. قال: فإن سجوده قبل التسليم، لحديث ابن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة. قال: وكل سهو كان زيادة في الصلاة. تعبير مالك بأنه زيادة من الصلاة، هذا المناط من مالك رحمه الله تعالى. وأما الحديث هو حديث أبي هريرة، وسيأتينا حديث آخر في الصلاة الخامسة. قال: فإن سجوده يكون بعد التسليم. قبل أن أنتقل المسألة بعدها، أو أجعلها عند التبويب الآخر، تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: إتمام الصلاة إذا ذكر أو شك في صلاته. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.
نعم، هذا الباب بوب عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى بإتمام الصلاة إذا ذكر أو شك في صلاته. إتمام الصلاة يعني إكمالها وعدم بطلانها. إذا ذكر أو شك في صلاته، ذكر شيئا قد فاته بمعنى أنه ترك شيئا من الصلاة ثم تداركه، أو شك في صلاته فلم يعرف هل فعل ذاك الشيء كالركعة أو الركوع أو السجود أم لم يفعله. هذا التبويب من الإمام مالك يدلنا على موجبات سجود السهو، فإن سجود السهو له ثلاث موجبات فقط: إما الزيادة، وإما النقصان، وإما الشك، وغير هذه الأمور الثلاثة لا شيء غير ذلك. نبدأ بالأول. فأما الزيادة، المراد بالزيادة هي زيادة أركان الصلاة بأن يزيد ركعة أو ركوعا أو سجودا ونحو ذلك. ولا شك أن من زاد ركنا من أركان الصلاة فإن صلاة عامدا، من زاد ركنا من أركان الصلاة عامدا بطلت صلاته. وأما من زادها نسيانا فذكر فتنبه لذلك فإنه يشرع له سجود السهو لأجل الزيادة، بأن معنى أنه زاد في الصلاة شيئا. وهل محل السجود قبل السلام أم بعده؟ ذهب مالك أن كل زيادة في الصلاة محلها بعد السلام، وأما أحمد فيرى أن محلها قبل السلام في الجملة، ما عدا الصورة التي ذكرناها قبل قليل، وسيأتي توجيهها بعد قليل ما معناها. الأمر الثاني وهو النقص، فمن نقص فترك ركنا لزمه أن يتداركه فيرجع فيأتي به، أو ركعة لزمه أن يتداركها فيأتي بها. وأما إن ترك واجبا حتى فات محله، مثل الواجبات وإن كانت مختلفا فيها كالتسبيحات عند من يرى وجوبها، أو تكبيرات الانتقال عند من يرى وجوبها، فإن فات محلها فإنها لا تتدارك وإنما تجبر بسجود السهو. إذن ففي الحالتين فيها سجود سهو لمن ترك الواجب، سواء ترك واجب لمن ترك ركنا وتداركه فيلزمه سجود السهو، أو ترك واجبا لا يتدارك فإنه يلزم فيه سجود السهو. وهذا واضح. الثالثة هو الذي أرجو أن تركز معي قليلا، وهو الشك. ومعنى قول الفقهاء الشك هو التردد بين الأمرين، أي مطلق التردد بين الأمرين ولا يلزم التساوي بينهما. فمن شك في صلاته فإنه يشرع له سجود السهو، وقد ورد فيه حديثان: حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما كما تقدم معنا، أن من شك في صلاته فلم يدري كم صلى فإنه يسجد سجود السهو، وذكرت لكم اللفظين قبل قليل. فالشك لا شك أنه يشرع له سجود السهو، ولكن الشك في الصلاة يقول فقهاؤنا يكون على أحوال. الحالة الأولى أن يكون شكا في نقص ركن، بأي شك هل سجد أم لم يسجد السجدة الثانية، هل صلى الثانية أم الثالثة. إذن الشك الأول هو الشك في ترك ركن فأكثر كركعة، شك أصلى ثلاثا أم أربعا. ذكرت قبل قليل لكم أن عامة أهل العلم يقولون إنه يبني على ما استيقن، وقال أصحاب أحمد إعمالا لحديث ابن مسعود وما سيأتي للآثار بعد قليل وسنعلق عليها هناك، إنه إذا يجوز له أن يعمل بما استيقن، ويجوز له أن يعمل بغلبة ظنه حيث وجدت غلبة ظن، حيث وجدت غلبة الظن لحديث ابن مسعود في الصحيحين. وهل هذا خاص بالإمام أم لكل مصل؟ ذكرت لكم الخلاف في المسألة قبل قليل فلا حاجة لإعادته. إذن من شك في ترك ركن فيبني على اليقين فيتدارك الركن ويسجد لسجود السهو وجوبا، أو يبني على غلبة ظنه عند من رأى هذا الشيء ويسجد لسجود السهو وجوبا كذلك، إما قبل السلام أو بعده. هذا المسألة الأولى وهو الشك في نقص ركن. الثانية الشك في ترك واجب، فمن شك على سبيل المثال أنه هل سبح أو لم يسبح، أو شك هل كبر تكبيرة الانتقال أو لم يكبرها، وهكذا من الواجبات التي ليست بأركان. طبعا المراد بالشك بعد انقضاء المحل، وأما في المحل فإنه يأتي بها لكي يتيقن. يعني في السجود شك هل سبح أم لم يسبح، سبح الآن أنت في المحل، لكن بعده نقول من شك في ترك واجب فلا سجود سهو عليه. الفقهاء يقولون إنما يشرع سجود السهو في الشك في ترك الواجب، في ترك الركن لا في ترك الواجب. الشك في ترك الواجب لا يسجد له سجود السهو، وإنما يسجد لمن تيقن ترك الواجب، وهذا من الفروقات بين ترك الركن والواجب. وضحت المسألة. الحالة الثالثة في الشك وهو الشك في الزيادة، هل يسجد لها أم لا. رجل في التشهد الأخير شك، إن قلنا إنه شك هل صلى ثلاثا أم أربعا والصلاة رباعية، فيكون من النوع الأول شك في نقصان ركن. وإن كان شك في التشهد الأخير هل صلى أربعا أم خمسا، فيكون شكا في الزيادة، شك هل زاد في صلاته أم لا. فنقول كل من شك هل زاد في صلاته أم لا فلا يسجد له سجود سهو. إذن الشك ثلاثة يسجد في حالة واحدة، إنما يسجد في الحالة الأولى وهو الشك في نقص ركن فأكثر، لوروده في حديث أبي سعيد وابن مسعود. وأما الشك في نقص واجب والشك في زيادة واجب أو ركن فإنه لا يشرع له سجود السهو. الدليل عليه ما ذكره الفقهاء هناك وأغلبه آثار صحابة في الباب. أول حديث في الباب قال مالك أو حدث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم إلى آخره. هذا الحديث مرسل لا شك، لأن عطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة رواة الموطأ على إرساله، حتى قال ابن عبد البر إنه لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولم يروه عنه مسندا إلا الوليد بن مسلم، فقد روى هذا الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، فأسنده عن أبي سعيد. وقد جزم أهل العلم أن مالكا أرسله، ولذلك يقول الإمام أحمد فيما نقله الأثرم إنما قصر به مالك، قصره يعني بمعنى أنه أرسله، وأسنده غير مالك يعني من أصحاب زيد بن أسلم كابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهم. إذن فالحديث يصح مسندا ويصح وجاء مرسلا عن مالك، والأصح عن مالك الإرسال، وقد ثبت عن غيره الاتصال. هذا الحديث وهو هذا حديث أبي سعيد وهو أحد الأحاديث العمدة في باب سجود السهو، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعتين، فليصلي ركعة. هذا من باب البناء على اليقين، ولذلك جاء اللفظ في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. قال فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هنا قال قبل التسليم وهذا هو محل الشاهد. قال فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، أي شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم حينما جاء في بعض الألفاظ هنا في هذه الرواية فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، أن من زاد في الصلاة ركعة فأكثر أن محل التسليم، أن محل سجود السهو قبل التسليم، لأن هنا قال فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها، فهناك احتمال كبير لأن أحد الظنين أنه قد زاد في صلاته، والرسول جعل عليه الصلاة والسلام محل الزيادة قبل السلام، لأن الخيار الثاني أنها أربع والأربع ليس فيها زيادة ولا نقص. وهذا هو الاستدلال الذي ذكر ابن رجب أن الزيادة إنما يكون الأقرب، وهو قول جماعة من أهل الحديث وهو قول أحمد، أن الزيادة في الصلاة لركن أو ركعة إنما يكون محل سجود السهو فيه قبل التسليم لهذا الحديث إعمالا لحديث أبي سعيد. هذا الحديث طبعا هو لا شك أنه أصل من أصول الشريعة فيما يتعلق بالبناء على اليقين، وأنه لا ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله، وأن الشك لا يكون ناقلا، وهذه قاعدة فرع عليها في عامة أبواب الفقه. نعم شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو جالس.
نعم، هذا أثر ابن عمر رضي الله عنه، سيأتي إعادته بعد ذلك مرة أخرى. يقول ابن عمر رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى، سأرجع لمعنى يتوخى لأن فيها إشكال عند بعض أهل العلم. قال فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو ساجد وهو جالس. قول ابن عمر رضي الله عنه وليتوخى قد يفهم من قوله وليتوخى بمعنى أنه فليبني على غلبة الظن، وفي هذا دليل يوافق ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب، فيجوز للإمام أو للإمام والمنفرد على الخلاف المسألة أهو خاص بالإمام أم عام لهما معا أن يبني على غلبة ظنه. ويؤيد ذلك أثر ابن عمر هنا فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، هذا احتمال. وأما الذين لا يقولون بالبناء على غلبة الظن وهم الجمهور ومنهم أصحاب مالك، وإنما يقولون يلزمه البناء على اليقين وأنه لا ينتقل عن اليقين إلى غلبة الظن، فذكروا توجيه معنى يتوخى. فذكر ابن عبد البر قال قوله هنا أنه يقول يتوخى الذي يظن معناه عندي، هكذا قال ابن عبد البر، يعني أنه اجتهاد منه، قال عندي هذا معناه عندي هو البناء على اليقين. فابن عبد البر يقول يعني ودل على ما جزم به ولم ينقله عن أحد، يقول معنى قول ابن عمر فليتوخى الذي يظن أي فليستيقن. لماذا؟ قال لأن ابن عمر قال الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، فأمر ابن عمر ذاك الذي شك في صلاته أن يصلي ما ظن أنه قد نسيه. فهذا توجيه ابن عبد البر. وذكر غيره أن مالكا لم يعمل بقول ابن عمر هذا، فإن مالك وسيأتينا حديث منفصل في أحد الدروس أن مالك يروي ما له وما ليس له، فقد يروي آثارا ولا يعمل بها، وهذا من فقهه وفقه أهل الحديث عموما أنهم يروون ما لهم وما ليس لهم وما يوافق اختيارهم وما لا يوافق اختيارهم من الآثار والأخبار. نعم فضل شيخنا.
السلام عليكم. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكعب الأحبار رحمه الله عن الذي يشك في صلاته أثلاثا صلى أم أربعة؟ فكلاهما قال فليقم فليصلي ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى.
نعم، هذا الأثر الذي نقله مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار هو في الحقيقة بمعنى حديث أبي سعيد الذي رواه مالك مرسلا من حديث عطاء بن يسار. وسبب إرادة الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذه الآثار مع ورود الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ابن عبد البر أن هذه الآثار تدل على أن حديث أبي سعيد صار سنة معمولا بها وأن عمل المسلمين عليها. فحينئذ أراد أن يؤكد مالك الحديث بالعمل فيقول إن العمل يدل عليه.
قال حدثنا وقع النبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي.
نعم هذا الأثر أغالب الشراح في من يعني مر علي ولم أرجع لكثير يقول إنه بمعنى الأثر الأول الذي نقله مالك عن ابن عمر هكذا يقولون ويكتفون بالشرح الأول. ولا أظن مالكا يكرر الأثر مرتين هكذا من غير قصد. فأقول لعل وهذا ليس جزما أن مالكا كرر أثر ابن عمر لفائدة وذلك أن أثر مالك فيه الثاني اللفظ الثاني فيه أن ابن عمر سئل عن النسيان وأما الأول ففيه قال إذا شك أحدكم فكأنه أراد أن يبين أن اللفظ الأول في الشك محمول على النسيان فحينئذ يكون مراده إذا شك أي إذا نسي فحينئذ يتوخى الذي يظن أنه قد نسيه لأن الشخص إذا نسي هل صلى ركعة أم ركعتين فيتوخى الذي نسيه فيقول صليت ركعة واحدة فيكون من باب الظن حينئذ. فكأن هذا الآثر الثاني يكون مفسرا للأول وأنه ليس من باب البناء على الظن وإنما هو بناء على اليقين هذا الذي يظهر ولا أدري لكن ربما هو اجتهاد لأن الإمام مالك راجع كتابه مرات وأبقى هذا الأثر حتى رواية يحيى وهي الأخيرة موجود فيها الأثر مرتين.
نعم بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى القيام في اثنتين أو القيام بعد التمام.
نعم القيام في اثنتين وترك التشهد قوله يعني ترك التشهد الأول وما يتبعه كما سيأتي. قال أو القيام بعد التمام أي بعد تمام ركوع الصلاة وسجودها وهو أن يقوم من الرابعة للخامسة فيصلي الخامسة. فعبر الإمام مالك بقوله القيام بعد التمام يعني أن يصلي الأربع ويجلس للتشهد ثم يقوم بعدها أي بعد تمام الصلاة وهو تمام الركوع والسجود والجلوس له. حدثنا
صلي. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
نعم هذا أو نعم اقرأ الثاني.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيها فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم نرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
نعم هذا حديث عبد الله بن بحينة وهو حديث من الأحاديث الخمسة التي عليها العمدة في سجود السهو. وعبد الله بن بحينة اختلف في اسمه كثيرا ومالك رواه بهذا اللفظ عبد الله بن بحينة وكثير من المحدثين يرجح أن اسمه عبد الله بن مالك بن بحينة فيكون قد نسب إلى جده وهذا مشهور في استخدام العرب. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام فلم يجلس. هنا فلم يجلس أي فلم يجلس للتشهد الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وترك الجلوس له وترك تكبيرة الانتقال فترك ثلاث واجبات. فهي ثلاث واجبات تركها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ من باب نقص الواجب. وقد مر معنا أن نقص الواجب لا يتدارك وإنما يجب له سجود سهو وأن محل سجود السهو قبل السلام وكل ذلك دل عليه حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ومثله حديث المغيرة رضي الله عن الجميع. قال ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم ينبه ولكن جاء في حديث المغيرة التنبيه. قال فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام ونظرنا تسليمه, يعني انتظرنا, هنا نظرنا بمعنى انتظرنا أن يسلم التسليم التي ينفتل بها من الصلاة, كبر عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هذا الحديث فيه أن ما ذكرت لكم قبل قليل أن من ترك نقصا في الصلاة للواجب فإن محل سجود السهو يكون قبل السلام, وتكلمنا عن هذه المسألة. لكن عندنا هنا مسألة وهو أن من ترك التشهد الأول له أحوال, فقد ذكر مالك له ثلاثة أحوال وأحمد ذكر له ثلاثة أحوال وبينهما تشابه لكن بينهما فرق دقيق. مالك يقول إن له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن الإمام إذا قام للتشهد الأول فسبح به من خلفه وانتبه قبل أن يفارق الأرض فإنه يرجع ولا يسجد للسهو. إذن الحالة الأولى إذا كان قبل أن يفارق الأرض, ومعنى مفارقته الأرض يعني مفارقة الإليتين للأرض, فمن حين إذا نبه قبل أن تفارق إليتيه الأرض فإنه لا يرجع ويسقط عنه سجود السهو أو لا يشرع له سجود السهو. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإن نبه أو كان وحده فتنبه بعد أن فارق الأرض, هنا فارق الأرض معنى ارتفعت إليتيه عن الأرض, ولكنه لم يستوعب القيامة فإنه في هذه الحالة يرجع لكن يجب يلزمه سجود السهو لأنه زاد في الفعل. هذا نقل ابن حبيب عنه عن مالك. وقال ابن القاسم لا يرجع ويلزمه سجود السهو. إذن نقل عن مالك روايتان, رواية ابن حبيب ورواية عبد الرحمن بن القاسم. الحالة الثالثة قال إذا نبه وسبح به أو تنبه وحده بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع ويلزمه سجود السهو, لكن إن رجع فهل تفسد صلاته أم لا؟ جاء عن مالك قولا, القول الأول أو جاء عن أصحاب مالك قولا. القول الأول أن صلاته تفسد, وهذا الذي مشى عليه سحنون, وسحنون مثلث بالضم والكسر والفتح, سحنون وسحنون وسحنون. وقال شيخه ابن القاسم إن صلاته لا تفسد. إذن هذه الأقوال عند مالك في المسألة. أما أحمد فإنه جعلها ثلاثة أقسام لكن مع فرق يسير. وأحمد استدل كثيرا بأثر المغيرة, ويظهر أن مالكا لم يقف على حديث المغيرة لأنه من رواية الكوفي. أحمد قال إنه إذا ذكر قبل الانتصاب فجعل العبرة بالانتصاب فإنه يرجع وجوبا ويسجد سجود السهو. ففي الحالات الثلاث عند أحمد يسجد له سجود السهو, يرجع وجوبا قبل الانتصاب سواء فارق الأرض أو لم يفارق الأرض, فيجب عليه الرجوع في الحالتين. الحالة الثانية إذا انتصب قائما وقبل أن يقرأ الركن الذي بعده وهو الفاتحة فإنه يكره له الرجوع ويجب عليه سجود السهو كذلك. وهذا حديث المغيرة فيه صريح, فأحمد فرق بناء على حديث المغيرة وليس على قول غيره. الحالة الثالثة إذا شرع في الفاتحة فإنه لا يجوز له الرجوع, وهل تبطل صلاته أم لا؟ روايتان, والأصح عن أحمد أن صلاته تبطل إذا رجع لأنه خالف الأمر في ذلك ويجب عليه سجود السهو في الثلاث. هذا الفرق الدقيق بين الأحوال الثلاث عند مالك والأحوال الثلاث عند أحمد باعتبار مناط الفرق ومتى يكون فيه السجود ومتى لا يكون. الأثر الثاني قريب من فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيه, هنا تصريح بمعنى عدم الجلوس في المحل في الصلاة. قال فلما قضى صلاته سجد السجدتين ثم سلم بعد ذلك, يعني من باب التوضيح. ثم قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع فقرأ ثم ركع, فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم أنه يرجع فيجلس ولا يسجد. هذه المسألة في من صلى أربع ركعات ثم رفع ثم بعد إتمامه الأربع قرأ ثم ركع, يعني صلى للخامسة فلما رفع رأسه من الركوع من الخامسة ذكر أنه كان قد أتم أي صلى الأربع. قال مالك يرجع فيجلس للتشهد ولا يسجد, أي ولا يسجد للركعة التي ركعها. لماذا قال مالك ذلك؟ لأن أهل الكوفة كالثوري وأبي حنيفة النعمان بن ثابت يرون أنه إذا صلى قام للخامسة وسجد فيها فإنه يلزمه أن يتم السجود بعد ذلك، يلزمه أن يتم السجود ويصلي هذه الخامسة ويشفعها بسادسة بعدها، فتكون الأربع الأول الأولى صحيحة بشرط أن يكون جلس بعد الأربع للتشهد، وتكون الثنتين هذه نافلة. وهذا بناء على أصله أن السلام ليس من الصلاة ولا واجبا فيها، فتكون حينئذ نافلة الركعتين الأخرين. هذا كلام أهل الكوفة كالثوري وأبي حنيفة. ولذلك قال مالك ولو سجد إحدى السجدتين لم نرى أن يسجد الأخرى، هذا من باب رد على أهل الكوفة وبيان أن هذا يعني غير مشروع ولا تكون حينئذ نافلة. وأنتم تعلمون أن أسد بن الفرات أخذ مسائل محمد بن الحسن وسمعها من محمد بن الحسن وأراد أن يسأل مالكا عنها، فلما دخل المدينة قيل له إن مالك قد مات، فسأل من أفقه الناس من أصحاب مالك، فقيل له ابن القاسم فذهب إليه فسأله عن مسائل محمد بن الحسن. هذا يدلنا على أن مالك ربما جاءته بعض مسائل أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن. ثم قال ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. مالك يرى أن من زاد خامسة في صلاته فإن السجود يشرع أن يكون بعد التسليم، لأنها زيادة كما تقدم معنا، ولأنه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاته فقيل أزيد في الصلاة، فقال لا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين ثم سلم. فظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه للخامسة يكون السجود بعد السلام، لكن أجاب جمع من أهل العلم بأن حديث ابن مسعود هذا سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه أنه زاد الخامسة إلا بعد السلام، فحينئذ تدارك السجود بعد السلام. وأما إذا نبه قبل السلام فيلزمه أن يكون السجود قبل السلام، ويجوز له أن يكون بعد السلام. قد ذكرت لكم أنه قيل إنه ما كان محله قبل السلام فيجوز بعده، وهذا قول جماهير أهل العلم أن محله ذلك.
نعم.
هذه المسألة فيها الفرق بين مذهب أحمد ومالك في قضية الزيادة. نعم. والاستدلال بحديث مسعود. نعم.
قال رحمه الله تعالى النظر إلى الشيء في الصلاة. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني.
نعم. هذا الباب وضع عليه الإمام مالك بقوله النظر إلى الشيء في الصلاة، ومراد الإمام مالك حينما أورد هذا الباب في باب السجود أو في أبواب سجود السهو ليبين لنا أن النظر الذي يشغل في الصلاة ومثله التفكير في أمر خارج الصلاة أنه لا يشرع له سجود السهو. بل قال أهل العلم إن من سجد له سجود سهو بطلت صلاته، لأنه حينئذ يكون قد زاد في الصلاة ما لا يشرع فيها. فمالك يرى وغيره من أهل العلم أن هذا ليس من موجبات ولا الأسباب التي يشرع لأجلها سجود السهو، وهو كذلك. روى هذا الحديث مالك هنا في رواية القعنبي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه، أمه هي مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها. وقلت إن القعنبي هو الذي روى هذا لأن يحيى بن يحيى أسقط قوله عن أمه، وأما القعنبي وعامة الرواة الموطأ فيروونه عن علقمة عن أمه قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية. الخميصة هي الكساء الذي يلبس ويكون رقيقا، قد يكون لونه أصفر وقد يكون أحمر وقد يكون غير ذلك. قوله لها علم أي فيها خطوط، أي معلمة بخطوط. فشهد فيها أي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لها. فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني. قول النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفتنني هكذا في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أو هذا الطريق من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد ذكر ابن رجب أن لفظة الفتنة إنما تعرف من هذا الوجه فقط وهو حديث علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، وأما في رواية هشام بن عروة بعده فليس فيها لفظ الفتنة، فكأن اللفظ الثاني أنسب، إلا أن يقال بأن الفتنة هنا بمعنى اللغوي لها الواسع، يعني كأنها إيماء من ابن رجب بهذا الأمر. هذه اللفظة أو الحديث الأول الذي أورده المصنف فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على أنه يستحب الصلاة في الثوب الحسن، وأنه ما نقول يستحب وإنما يشرع الصلاة في الثوب الحسن، وأنها غير مكروهة، ولا يكره الصلاة في الثوب الحسن إلا لأحد سببين: إما أن يكون هذا الثوب الحسن يشغل ويلهي عن الصلاة كما في حديث عائشة في قصة خميصة أبي جهل، وإما أن يكون اللبس الذي لبسه يوقع في نفسه كبرا وتيها. ففي هاتين الحالتين ذكروا أنه يستثنى جواز لبس الثوب الحسن في الصلاة. من فقه هذا الحديث كذلك أنه يكره النظر في الصلاة لما يلهي، سواء كان في القبلة من الرسومات أو النظر إلى النار أو النظر إلى الصورة والمرآة أو النظر إلى غير ذلك من الأشياء التي تلهي، فإنه يكره النظر إلى ما يلهي، ويكره أن يستقبل المرء ما يلهي كالنار ونحوها. وذلك فإن استقبال النار كرهه أهل العلم سببين: لكونه يلهي فإن النار لها لهب، ومن ينظر إلى اللهب يعرف أنه يلهي. والأمر الثاني مشابهة المجوس، لأن المجوس يصلون إلى النار، فإذا انتفى هذان المعنيان فلا يدخل في الكراهة، مثل بعض المدفأة التي لا لهب فيها ولا يكون فيها ما يلهي. ومن فقه هذا الحديث أن بعضا من أهل العلم استدل به على كراهية التغميض في الصلاة، ووجه هذا الاستدلال نقله ابن القيم عنهم، ووجه ذلك أن لو كان التغميض في الصلاة مستحبا أو مندوبا لأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه في الصلاة، ومع ذلك لم يغمض، وإنما أبعد ما يلهيه عن صلاته. وقد ذكر ابن القيم أن هذا الاستدلال فيه نظر وتأمل وفيه بعد، لأن الإلهاء لا يلزم انفكاكه بمجرد الإغماض، فقد يكون الإلهاء بمثل هذه الخميصة بمجرد التفاتة يلتفت إليها، أي لحظة يسيرة. إذن فهذا الحديث لا يدل، وإنما الاستدلال بما جاء عن مجاهد وغيره من حيث التغميض ومشابهة الكفار.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم، ثم إنه أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية، فقال: يا رسول الله ولما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نظرت إلى علمها في الصلاة.
نعم، هذا الأنبجانية هي الكساء الذي يكون من الصوف. هذا الحديث رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، وهذا عليه عامة رواة موطأ مالك، ولكن من الرواة عنه الثقات وهو معن بن عيسى أسنده فقال عن أبيه عن عائشة.
نعم. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة كان يصلي في حائط، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، فقال: يا رسول الله، هو صدقة لله تضعه حيث شئت.
نعم، هذا الأثر عن أبي طلحة كان يصلي في حائط هو المزرعة الصغيرة، فطار دبسي، الدبسي هي اليمامة التي تربى، فطفق، يصح بكسر الفاء وفتحها فطفق، يتردد يلتمس مخرجا، فأعجب ذلك أبا طلحة فجعل يتبعه بصره فانشغل، ثم رجع، أي رجع لصلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به. نعم.
قال حدثنا قال النبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، وهو واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك، فقال إنه صدقة فاجعله في سبيل الخير. فباعه عثمان رضي الله عنه 50,000، فسمي بعد ذلك المال 50.
نعم، هذا الأثر قريب مما سبق، وفيه أن رجل من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، قال وهو واد من أودية المدينة، ولا أدري أين هو الآن، لكن هو كان فيما ذكر في السير أنه فيه حيطان كثيرة، وكان فيه مزارع أهل المدينة وثمرهم. قال والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمارها، عذوق النخل شكلها جميل إذا كانت صفراء أو حمراء. قال وهو نعم، قال فنظر فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك، فقال إنه صدقة فاجعله في سبيل الخير. فباعه عثمان 50,000، فسمي بعد ذلك المال 50. هكذا جاءت الرواية المال 50، ورويت في بعض النسخ الموطأ أو روايات الموطأ بالرفع المال 50، وقد رجح جمع من أهل اللغة الذين عنوا بلغة الموطأ الرفع ليكون على الحكاية ولا يكون على الإعراب. هذا الأثر والذي قبله والحديث الذي فيه قبله، هذه ليست حكما وإنما هو من باب الورع، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشخص قد يفعل أشياء من باب الورع، فمن كان له شيء يشغله عن عبادته فإن من الورع أن يتصدق به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الهبة وإنما تصدق بها على أبي جهم، فهي من باب البيع أو من باب أو من باب الهدية لا من باب الرد الهدية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية. ومثله ما جاء في حديث أبي طلحة والرجل من الأنصار. والعلماء يقولون إن الورع بابه واسع أو بابه دقيق، وليس لكل أحد أن يلج هذا الباب، ولذلك قالوا ويكره أن يتصدق بماله كله أو بأكثره إلا أن يكون حاله كحال أبي بكر الصديق ونحوه من أهل الورع. وكان الإمام أحمد مثل أحاديث الورع هذه لا يحدث بها أي أحد، وإنما يحدث بها الأكابر من أصحابه كأبي بكر المروذي وعبد الوهاب الوراق، لأن جبر الناس على الورع والشدة لا يستطيعه كل أحد، بل لا بد أن يكون القلب قد امتلأ توكلا ويقينا بالله عز وجل. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأسأله سبحانه أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأسأله جل وعلا أن يغفر للميت منهما وأن يشفي المريض منهما، وأسأله سبحانه أن يمتع الأحياء وأن يوفقهم وأن يدلهم على كل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة، وأسأله سبحانه أن يذكرنا من القرآن ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسأله سبحانه أن يرزقنا مصاحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يرفع عنهم النزاع والشقاق والعداوة والقتال ونحوه، وأسأله سبحانه أن يكف عنهم أعداءهم، وأن يرد الظالمين في نحورهم، وأن يكفينا شرهم، وأن يردهم في كيدهم يا رب العالمين. وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير، وأن يسدد أمرهم ورأيهم وأن يحفظهم ويسددهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولعموم المسلمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى، قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه في باب ما جاء في الساعة التي في الجمعة، قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس رضي الله عنه سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهما ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مر معنا بالأمس عدد الأخبار والأحاديث التي أودعها الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب الموطأ، وأنه جاء عن سليمان بن بلال أنه قال إن الإمام مالكا رحمه الله تعالى وضع الموطأ وجعل فيه 4000 حديث، قال سليمان بن بلال أو أكثر. ثم إن مالكا مات وهي 1000 حديث ونيف، وكان مالك يخلصها عاما بعد عام باعتبار ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل للدين. وقول سليمان بن بلال هنا أن مالكا مات وفي العرضة الأخيرة والرواية الأخيرة عنه للموطأ كانت نحو من 1000، لا يعني به الأحاديث المرفوعة، لأنه بالأمس مر معنا أن أهل العلم حسبوها فإذا بها 600 ونحو زيادة على ذلك، وبعضهم قال 500 وزيادة على ذلك. وإنما مراد سليمان بن بلال ما أورده مالك في كتاب الموطأ من الأحاديث المرفوعة والأخبار الموقوفة على الصحابة والتابعين، فشمل ذلك حديث أهل المدينة رواية وخبرا معا. وهذا الذي رواه مالك ليس هو كل ما سمعه ولا كل ما تحمله، وقد قال أحمد بن صالح المحدث المشهور قال نظرت في أصول مالك فوجدتها شبيهة 12000 حديث. ذكر عياض أن بعضهم قال إن هذا العدد وهو 12 حديث هو حديث أهل المدينة مرفوعا وموقوفا في ذلك الوقت، أي في وقت شيوخ الإمام مالك الذين روى عنهم. قال وإن مالكا لم يحدث من ذلك إلا بالثلث. إذن مالك أودع في كتابه من حين صنفه إلى حين منتهاه حذفا وإضافة إنما أودع ثلث ما روى، ولذلك كان مالك يروي أشياء كثيرة تحملا ولا يرويها أداء ويضعها في كتابه. وقد قال الشافعي لمالك بن أنس رحمه الله تعالى إن سفيان بن عيينة عنده أحاديث ليست عندك، فقال له مالك إذا حدثت الناس بكل ما سمعت فإني إذن لأحمق أو نحو مما قال مالك. وقد جاء سبب عدم تحديث مالك بكثير مما رواه مرفوعا ومن أخبار أهل المدينة، ومما جاء في ذلك ما نقله الداودي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا قيل له إن هذا الحديث ليس عند غيرك ترك التحديث به. وهذا لفائدتين، وهذا ليس من كلام الداودي ولكن يفهم من كلام أهل العلم فائدتين: ألا يغرب بحديث فيكون سببا لإغراب، ومن جهة أخرى ألا يكون هذا الإغراب احتمال قد يكون فيه وقد أخطأ في تحمله وسماعه، فلأجل هذا الاحتمال تركه مالك. ومن الأسباب كذلك ما ذكره الداودي أنه كان إذا قيل له إن هذا الحديث مما يحتج به أهل البدع ترك التحديث به والإخبار. كنا قد وقفنا في الباب السابق على الحديث الذي رواه مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. هذا الحديث يدلنا على ما يشرع قراءته للإمام في صلاة الجمعة، وقد استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وأما في الركعة الثانية فإنه قد جاء عن مالك فهمان من كلامه، فالذي فهمه كثير من المتأخرين كما في جامع الأمهات ومن تبعه أن الإمام مخير بين القراءة لسورة الغاشية أو الأعلى أو قراءة سورة المنافقون، فيكون مخيرا بين هذه الأمور الثلاثة. قال خليل: قال وظاهر كلامهم التخير بينها. وذهب بعضهم إلى أن الذي يفهم من كلام مالك أنه لا شيء مؤقت في الركعة الثانية، بل يقرأ بما شاء، وهذا الذي سار عليه أبو الحسن اللخمي في التبصرة. إذن مذهب مالك أن الركعة الأولى دائما يقرأ فيها بسورة الجمعة، وأما الركعة الثانية فيخير بين السور الثلاث أو يقرأ ما شاء، هذا على سبيل الندب. وأما جمهور أهل العلم كالشافعي وأحمد فإنهم يرون أنه يستحب القراءة للإمام في صلاة الجمعة هو على سبيل التنوع، فإما أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة المنافقون، وإما أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بالغاشية. ودليل ذلك أي قراءة الجمعة والمنافقون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هاتين السورتين فيهما. وأما سورة الأعلى والغاشية فحديث النعمان في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتيك حديث الغاشية. وأما هذا الحديث وهو حديث النعمان بلفظه الآخر فإن بعضا من أصحاب الشافعي وأحمد قالوا إن النعمان حكى صفتين، حكى مرة الجمعة والغاشية وحكى مرة سبح والغاشية، فقال بعضهم إنه اختلاف تنوع فيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ، وهذا الذي قاله الموفق وابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح، فقال وإن قرأ بالجمعة والغاشية فحسن، فجعلوه من اختلاف التنوع. ومنهم من قال إن هذه الرواية وهو حديث الضحاك بن قيس ما في معناه حينما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والغاشية أن فيه حذفا فيكون محمولا على الحديثين الأولين، ولكن ظاهر الحديث ما قاله الموفق وأن الصور ثلاث التي يخير بينها، خلافا لمذهب مالك حينما رأى مشروعية ملازمة سورة الجمعة في أول ركعة. نعم شيخ.
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته.
نعم، هذا الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد هكذا عند أكثر رواة الموطأ عن يحيى بن سعيد وحده، ولكن جاء في رواية عبد الله بن وهب المصري وحده أنه أن مالك رواه عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن معا، فرواه عن اثنين أنه بلغه إلى آخره. وكل الروايات كما قال الحافظ أبو عمر في التقصي كلها تروي هذا الحديث بلاغا. قال أبو عمر وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم أسنده من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الظاهر في إسناده كما يعني أومأ إليه أبو عمر بن عبد البر في التقصي. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، هكذا ضبطت معنا في النسخة بكسر الميم وهو جائز، ولكن أكثر الرواية التي نقلت وخاصة رواية يحيى لأنها ضبطت بالرواية ضبطا أنها كانت بالفتح غير ثوبي مهنته، فتح الميم، والمراد بها الخدمة، وذلك أن الشخص يكون له ثوب خدمة يقضي به حاجته كعمله ذهابه لمزرعته وذهابه لدوابه وقضاء أموره التي يقضي بها فيكون فيها رائحة العرق وربما كان فيها بعض الوسخ، فهذه هي ثوب المهنة أو المهنة، ويصح بالكسر الميم كما قال ذلك الكسائي مثل خرقة فتكون على وزن الخرقة خلاف ما جاء عن بعض أهل اللغة كما تقدم. هذا الحديث فيه من الفقه أنه تخص صلاة الجمعة عن غيرها من الصلوات باستحباب التجمل لها، وذلك بأن يلبس المرء أحسن ثيابه التي عنده ويقدر على لبسها، ويدل على هذا التقييد أنه جاء في حديث أبي بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولبس أحسن ثيابه، ثم ذكر أن الجمعة تكون كفارة لذنبه. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اتخذ ثوبين لجمعته، يكون الثياب من أحسن ثيابه فيجعلها لصلاة الجمعة. فالثوب الذي يلبسه عندما يريد التجمل ويقدر على ذلك الثوب فيحرص على أن يجعل ذلك الثوب لصلاة الجمعة. وتعبيره بالثوبين باعتبار أن ثوبا يكون رداء وثوبا يكون إزارا، وهذا باعتبار لبس العربي في ذلك الوقت. نعم. أحسن
عليك. قال: حدثنا النبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما.
نعم. هذا الحديث أن النافع ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن، قوله كان لا يروح إلا الدهن فاستثناء بعد نفي يدل على الحصر والملازمة والتأكيد، فدل على تأكد هذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه. وقوله كان لا يروح إلى الجمعة يدل على أن ابن عمر كان يفعل للدهان والتطيب عند الرواح لا قبله. والدهان هو ما يجعل على الرأس من لإزالة الشعث، فقد يكون دهنا وقد يقوم غيره مقامه، فقد يقوم غير الدهن شيء آخر مثل ما يجعل على الشعر من المنظفات وغيرها مما يكون سببا للدهان. وأما الترجل فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان: حديث فيه قال عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدهان إلا غبة، وفي لفظ والترجل إلا غبة، فالدهان والترجل متلازمان. فذكر أهل العلم جمعا بينهما أن من كان له شعر طويل كهيئة النساء فيستحب له لكي لا يكون أشعث أن يدهن وأن يرجل شعره دائما، وأما من كان شعره غير طويل وإنما كان قصيرا فإنه يستحب له، وخاصة إن كان رجلا، ألا يدهن ويرجله كل يوم، وإنما يفعله غبا لكي لا يكون ذلك من باب الترفه، فإن عباد الله عز وجل ليسوا بالمتنعمين كما جاء في الحديث. نعم. وقوله وتطيب، هذا يدلنا على استحباب الطيب، فإنه يستحب التطيب في الجمعة وهذا واضح، وقد جاء في حديث أوس بن أوس: ومس من طيب أهله. قوله إلا أن يكون حراما أي محرما إما بحج أو بعمرة. وفي هذا الحديث استدل ابن عبد البر استدلالا لطيفا، فقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الغسل في صلاة الجمعة. وسبب هذا الاستدلال أن مالكا ذكر هذا الحديث في باب الغسل لصلاة الجمعة، فحينئذ حينما ذكر أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما، فلم يذكر في هذا الخبر الاغتسال، قال ابن عبد البر، فدل ذلك على عدم وجوبه. نعم.
أحسن الله عليك. قال: حدثنا قال نبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن من حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة.
نعم. هذا الحديث رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، وهذه سلسلة معروفة ولهم صحيفة في الحديث. قال: عمن حدثه عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه أنه كان يقول، يعني أبا هريرة: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير من له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. هذا الحديث يدل على النهي عن تخطى الرقاب يوم الجمعة، أي عند صلاة الجمعة، فالحكم متعلق بصلاة الجمعة. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة، الحرة فهم بعض شراح الحديث أن المراد بالحرة هي حرار المدينة التي تكون في طرفيها الشرقية والغربية، قال: ولا أن يصلي في ذلك الموضع البعيد خير له من أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخطى الرقاب. ولذلك قال أبو الوليد الباجي إن هذا الحديث يفيد عن النهي عن التخطي الرقاب، وأن تخطي الرقاب أكثر إثما من التخلف عن الجمعة، هكذا قال، هكذا فهم الباجي، ولكن أهل العلم لم يرتضوا فهمه. ولذلك فإن أبا عبد الله المازري في شرح التلقين لم يجزم بهذا، قال وقال بعضهم ثم حكاه، وهذه صيغة صيغة تضعيف كما تعلم. ولعل الأصوب أن مراد أبي هريرة رضي الله عنه ليس أن التخطي أعظم إثم من التخلف عن الجمعة، فإن التخلف عن الجمعة إثمها عظيم والتخطي مكروه كما سيأتي بعد قليل، وإنما مراده أن من يصلي على موضع حار، لأن الحرارة سوداء، وفي الظهر تكون حارة حرارة شديدة، فكان يقول لأن تصلي في موضع حار والأرض فيه سوداء تمسك حرارة الشمس، فيكون هذا الألم الذي تتألمه في قدمك ويديك وعلى ركبتيك ووجهك أهون من أن تتخطى الرقاب لأنه مكروه. وهذا الفهم الذي ذكرت لكم يؤيده أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء في بعض الأخبار عنه أنه قال لأن يصلي أحدكم بحر الرمضاء، شوف حر الرمضاء، لم يقل بالحرة التي هي الموضع، وإنما يقصد الحرارة للمكان، أحب إلي من أو أحب من أن يتخطى رقاب الناس. إذن هذا ما يتعلق بالتفضيل الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه. ولعل الباجي معذور لأنه ذهب وهله إلى أن المراد بالحرة هي الموضع، ولم يعرف حرار المدينة وأن جبالها سوداء وكيف أنها تكون رمضاء في شدة الحر. هذا الحديث كما سبق يدل على كراهة تخطي الرقاب، وهذه الكراهة يتعلق بها أحكام. الحكم الأول أنه وإن جاء الأثر عن أبي هريرة إلا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ما يدل على معناه، فمعنى هذا الأثر دون قضية التفضيل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن التخطي. المسألة المهمة عندنا متى ينهى عن التخطي. هنا في هذا الأثر قال أبو هريرة لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام، فجعل العبرة بالشرط إذا قام الإمام يخطب. أخذ من ذلك الإمام مالك أنه يكره التخطي للرقاب بعد جلوس الإمام على المنبر، وأما قبل جلوسه على المنبر فإنه يباح. هذا الذي جزم به مالك وأصحابه من بعده، ولكن الذي جزم به غيره من أهل العلم كالشافعي وأحمد وذكر ابن رجب أن أكثر العلماء على القول الثاني، وهو أن كراهة التخطي يوم الجمعة مكروهة سواء كان الإمام قد خرج أو لم يخرج، جلس على المنبر أو لم يجلس على المنبر، فكل من دخل المسجد فإنه يكره له أن يتخطى الرقاب في يوم الجمعة. ويستثنى من ذلك مسائل. أول هذه المسائل قالوا إذا وجد فرجة في صف متقدم، وانتبه لكلمة الفرجة، لأن بعض الناس لا يجد فرجة وإنما يتوقع أن يجد فرجة، أو يريد أن يضايق بين الناس فيجلس بينهم، لكن من وجد فرجة في صف متقدم ولا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب فإنه يصح له هذا التخطي. هذه الصورة الأولى استثنوها. الصورة الثانية استثنوها كذلك، قالوا إذا كان الشخص إماما، فإن الإمام لكي يصل إلى موضع الصلاة والخطبة فقد لا يمكنه الوصول إلا بتخطي الرقاب. والصورة الثالثة كذلك، قالوا إذا احتاج للتخطي لأجل الوضوء ونحوه مما يعرض على الآدمي من الحاجات فإنه في هذه الحالة يكون كذلك. الأمر الرابع أيضا قالوا إذا لم يجد موضعا للصلاة إلا بالتخطي. هناك فرق بين عدم وجود موضع للصلاة وعدم وجود موضع إلا في المسجد، وعدم وجود موضع في المسجد، لأنه من تأخر فله أن يصلي خارج المسجد، ومرت معنا في درس الأمس. وإنما الذي استثناه الفقهاء إذا لم يجد موضعا، بحيث أنه إذا لم يتخطى الرقاب لم يدرك الصلاة بالكلية، هذا مرادهم في هذه المسألة. نعم، قوله خير نعم إذ أن يتخطى الرقاب، فقط يعني هم هنا في مسألة التخطي وقد سبق الإشارة إليه، هو أن يتجاوز الصف إلى الصف الذي أمامه، هذا هو التخطي، يتجاوز الصف إلى صف أمامه. والتعبير بالرقاب كأنه رقى على الرقاب، لأنه في العادة يمر بين رقاب المتصافين في الصف أو الجالسين في الصف. نعم شيخ
أحسن الله عليك. قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب.
نعم، هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه فيه أنه كان يحتبي، معنى يحتبي أي يجمع ركبتيه إلى ظهره، سواء جمعهما بيده أو جمعهما بخرقة أو جمعهما بحبل أو نحو ذلك، هذا يسمى حبوة، كلها تسمى احتباء بيد أو بغيرها. قال يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا الاحتباء جاء عن ابن عمر وعن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم جواز فعله لمن حضر الخطبة يوم الجمعة، فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة ما يخالف فعل ابن عمر رضي الله عنه وفعل جمع من الصحابة. قال ولا روي عن أحد من التابعين رضوان الله عليهم كراهية الاحتباء يوم الجمعة، إلا من روي عنه كراهيته ثم روي عنه جوازه كذلك، فإما أن يروى عنه الجواز فقط وإما أن يروى عنه الأمران معا. المقصود من هذا أن الاحتباء يوم الجمعة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون على جوازه، لكن ورد حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، هكذا ورد الحديث. وهذا الحديث حمله أهل العلم على معان، فمن المعاني أن بعض أهل العلم حمله على من احتبى وليس عليه إلا ثوب واحد، فإنه إذا احتبى بهذه الهيئة واستقبل خطيب الجمعة فإنه ربما انكشفت عورته فنظر خطيب الجمعة إلى عورته، فحينئذ يكون هذا الحكم المطلق في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه يكون مقيدا بالحديث الآخر الذي لم يكن ذا سبب، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء لمن كان عليه ثوب واحد وليس يعني تحت ذلك الثوب ثوب آخر كسراويل ونحوها، هذا التعليل الأول وهو متجه وقوي. هناك تعليل آخر علل به بعض فقهاء مالك، الأول علل به أصحاب أحمد وهو التقييد، والثاني علل به أصحاب مالك أن حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه محمول على احتمال أن تكون الحبوة سببا للنعاس والنوم، فيكون حينئذ من باب إلحاق الحكم بمظنته. وعلى ذلك فإنهم يقولون إن من احتبى وكان يظن أنه سيأتيه نعاس فيكره له الاحتباء، وأما من علم أنه لن يأتيه نعاس فإنه لا يحتبي حين ذاك، هذا ذكره بعض أصحاب مالك فتكون الكراهة بهذه الصفة. وذكره أيضا موافقا لهم البيهقي في السنن الكبرى إن لم أكن واهما أو في غيرها من الكتب، أظنها في السنن الكبرى أو في الخلافيات. نعم نعم فضل.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، قال من ترك الجمعة من غير ضرورة ولا علة 3 مرات طبع الله عز وجل على قلبه.
نعم، هذا الحديث حديث مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هذا من ورع الإمام مالك ودقة ضبطه وحرصه على ما يروي. وقد روى هذا الحديث الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن عكرمة بن عباس، ولكن في آخر لفظه تغايرا لما رواه مالك، فليس في آخره طبع الله على قلبه وإنما لفظ آخر. وأما هذا اللفظ الذي أورده مالك في الموطأ فقد جاء من حديث جابر ومن حديث أبي الجعد ونحوهم من الصحابة رضوان الله عليهم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاء مرفوع من حديث جابر وأبي الجعد الضمري، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة، المراد بترك الجمعة ممن وجبت عليه، وأما من لم تجب عليه لصفة عارضة كالسفر والمرض أو لصفة لازمة كالأنوثة مثلا فلا يدخل في هذا الحديث ولا شك. قوله من غير ضرورة، المراد بهذه الضرورة هي الأعذار التي تبيح ترك الجمعة، وحينئذ فالضرورة هنا ليست بالمعنى الفقهي الذي يترتب عليه فوات النفس وما في معنى، وإنما المراد بالضرورة الأعذار التي تبيح ترك الجمعة، وضابطها ما ذكر العلماء أن كل عذر يبيح ترك الجماعة فإنه يبيح ترك الجمعة، هذا عند المتأخرين الذين يوجبون يعني أصحاب أحمد الذين يوجبون الجماعة فيجعلون أعذار التخلف عن الجماعة هي الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة لا فرق بينهما. قوله ولا علة أي مرض، فيكون حينئذ من باب عطف الخاص على العام. ثلاث مرات، قوله ثلاث مرات هكذا جاءت، فظاهر الحديث أنها لا يلزم فيها الموالاة، فقد تكون ثلاث مرات متوالية أو ثلاث مرات متقطعة، هكذا هو ظاهر الحديث. لكن ذكر الإمام الشافعي في الأم أنه في بعض الحديث ثلاثا ولاء، هكذا قال الشافعي ولا أدري، يعني لم أراجع إسنادها، أي أنها ثلاثا متوالية. قال طبع الله على قلبه، معنى قوله عليه الصلاة والسلام طبع الله على قلبه، هذه مثل قوله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم، وقول الله عز وجل وطبع الله على قلوبهم. فالختم والطبع هو كما يختم ويطبع على الخريطة وقطعة القماش، فلا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء، فيكون ذلك كالكناية على سد القلب وعدم دخول الإيمان وبقاء النفاق في القلب. وبناء على ذلك فإن ترك المرء للجمعة ثلاث مرات سواء متوالي أو غير متوالي على ما يوم إليه الحديث كما ذكرت لكم قبل قليل، لا شك أنه علامة شر عظيم، بل قد يكون علامة نفاق ما لم يتدارك المرء ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ومن صدق التوبة الحرص على الملازمة لهذه الطاعة العظيمة. هذا الحديث فيه من الفقه التنفير عن ترك الجمعة لمن وجبت عليه. والأمر الثاني، استدل بعض الفقهاء وهو أبو الوليد بن الرشد على أن من ترك ثلاث جمع لا تقبل له شهادة، لأن الله عز وجل طبع على قلبه، فحينئذ يكون فيه شبه بأهل النفاق، فلا تصح شهادة المنافق ولا تصح شهادة الفاسق كذلك، فحينئذ لا تقبل شهادته. وذكر أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات أن التقدير بالثلاث ليس لأجل الرد للشهادة، بل أن الشهادة ترد بأقل من ذلك، وإنما المراد باعتبار ثبوت الإثم والنفاق، فيكون حينئذ التقدير بالثلاث حدا للنفاق. وبناء على ذلك فإنه ينتظر قبل الثلاث لعله أن يتوب وأن يرجع، فإن تاب وإلا طبع على قلبه حين ذاك، نسأل الله عز وجل السلامة.
نعم. قال مالك رحمه الله السنة أن يستقبل الإمام الناس يوم الجمعة إذا كان يخطب من كان منهم يلي القبلة أو غيرها.
نعم، هذه مسألة أخرى وهي قول الإمام مالك السنة أن يستقبل الإمام الناس يوم الجمعة، يعني في حال خطبة، لذلك قال إذا كان يخطب من كان منهم أي من الناس يلي القبلة أو غيرها أو يلي غير القبلة. كيف يكون ذلك؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون كان منبره عليه الصلاة والسلام ليس في وسط المسجد، وإنما كان منبره يميل إلى يمين المصلين قليلا، فكان أقرب إلى غرب هو إلى غربي المسجد. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحلقون على النبي صلى الله عليه وسلم حلقا، فكانوا يميلون إليه بوجوههم، فالسنة أن ينظر لهؤلاء، وهؤلاء بعضهم وجهه إلى الخطيب وإلى القبلة، وبعضهم وجهه إلى الخطيب وليس إلى القبلة، إما ينظر إلى غرب جهة المغرب غرب يعني، وإما أن يكون بين ذلك شيئا يسيرا. فالسنة للإمام أن ينظر لهؤلاء سواء كانوا متجهة وجوههم إلى القبلة أو كانوا منحرفين عنها يسيرا، هذا معنى كلام مالك. وقول مالك السنة هذا لا يدخل في كلام الأصوليين في قول الصحابي والتابعي السنة، أما من بعد التابعي فإن هذا إنما هو قد استقرت بعد ذلك اجتهادات الفقهاء، فلا نقول إن له حكم مرفوع. لكن ذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذه المسألة التي أوردها مالك وسماها السنة، قال إنها سنة مسنونة عند العلماء، لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وإن كنت لا أعلم فيها حديثا مسندا. فكأن ابن عبد البر يرى أن هذه السنة مما تلقاها مالك عن عمل أهل المدينة، ومر معنا في درس صحة أصول أهل المدينة وهي للشيخ تقي الدين، وسبق شرحها هنا في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن ما ورد في عمل أهل المدينة أمور، ومنها ما كان من باب النقل الأكابر عن غيرهم فيكون حجة، ومنها هذه الصورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى التسليم في الصلاة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
نعم. هذا الباب بوب له مالك في رواية القعنبي بالتسليم في الصلاة، والأحاديث الواردة فيه والأخبار ليست متعلقة بالتسليم الذي هو أحد أفعال الصلاة وبه يكون المرء قد خرج من الصلاة، وإنما المراد من سلم في الصلاة قبل انتهائها فيكون من باب السهو. ولذلك فإن أبا مصعب الزهري في روايته الموطأ ذكر أن مالكا بوب هذا الباب باسم التسليم في الصلاة من السهو، وهذا هو المراد، لكن ربما يعني دلالة السياق عليه يعني يفهم منها ذلك ولا يكون ذلك وهما أو سقطا. السجود السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة العمدة فيه خمسة أحاديث، كما قال الخطابي أبو سليمان حمد الخطابي ذكر أن العمدة في سجود السهو خمسة أحاديث وهي المعتمدة عند أهل العلم: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن بحينة. هذه الخمسة أحاديث عليها مدار أحكام سجود السهو جميعا، وقد أورد مالك كثيرا من هذه الأحاديث. نعم، لم يورد بعض حديث ابن مسعود وغيره، ولكن أهم الأحاديث أورده، وحديث ابن مسعود إنما رواه الكوفيون عنه وربما خفي عن مالك، وسيأتي الإشارة لبعض لأنه نقل ما يدل على معناه من أقوال الصحابة. أول حديث في الباب هو حديث ذي اليدين، وهو حديث عظيم، وقد أطال أهل العلم في شرحه حتى إن العلائي له جزء كبير مطبوع في شرح حديث ذي اليدين فيما يتعلق بروايته ودرايته وفقهه وألفاظه والصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سنقتصر من حديث ذي اليدين على مسألة أو مسألتين أظن أنها من أهم المسائل. هذا الحديث في رواية الأولى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني كانت الصلاة صلاة رباعية فسلم بعد الثانية، فمعنى قوله انصرف أي سلم من الثانية قبل انتهائها. فقال له ذو اليدين، هذا رجل من الصحابة سيأتي الإشارة إليه، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخرين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. هذا الحديث في قوله حينما قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، هذا يدلنا على أن ذا اليدين تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ليس من جنس الصلاة، لكن قد يقال إن ذي اليدين يعذر بعدم معرفته للحكم. لكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أصدق ذو اليدين، فقال الناس نعم فتلفظوا بالكلام. والفقهاء يقولون إن من تكلم في صلاته عالما غير جاهل فإن صلاته تبطل، والمصلون حينما انفتل الإمام وسلم قبل انقضائها فإنه يحكم بأنهم في صلاة، فلو أحدثوا لبطلت صلاتهم ولو تكلموا لبطلت صلاتهم، فليس لهم أن يتكلموا إلا بما كان من جنس الصلاة كالتسبيح والتنبيه بما بالقرآن ونحوه. وهذا الحديث مشكل، فأجاب عن ذلك الإمام أحمد، وهذا من توجيه أحمد لهذا الحديث، قال الإمام أحمد وهذا نصه: إن هذا خاص بالنبي وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم أحدا وجب عليهم أن يردوا عليه. وأما غيره من الناس فإنه إذا كلم لا يلزمهم أن يردوا. هذا توجيه أحمد بنفسه وليس كلام أصحابه، إنما كلام أحمد نقلها غلام الخلال في زاد المسافر وغيرهم نقل هذا الكلام. فالمقصود أن المأموم إذا كان جاهلا كحال ذي اليدين أو يظن انقضاء الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الكلام معفو عنه كما في حديث معاوية بن الحكم. وأما من علم عدم انقضاء الصلاة وتكلم فالأصل المنع، الأصل المنع، وإن أراد أن يتكلم فيتكلم بما فيه من جنس الصلاة، هذا هو الأولى والأحوط. وإن كان كثير من أهل العلم كأحمد وغيره يوجبون عدم الكلام ولو سئل، وإنما يأتي بما يدل عليه فيقول سبح أو يشير له إشارة، هذا هو الأولى. أقل الأحوال نقول هو الأولى، أقل الأحوال أن نقول هو الأولى. فقه هذا الحديث، المسألة الأهم أن هذا الحديث فيه أن من سلم قبل انقضاء الصلاة يلزمه سجود السهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأن هذا السجود بعد السلام لأنه قال فقام عليه الصلاة والسلام فصلى اثنتين أي ركعتين أخريين لأن الصلاة رباعية، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. كبر المراد بالتكبير تكبير الهوي للسجود وليس التكبير تكبيرة إحرام لأنه تكبير بعد السلام لكنه تكبير كتكبيرات الانتقال. فسجد مثل سجوده أو أطول وهذا سجود السهو، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. قوله مثل سجوده يدل على أن أحكام هذا السجود كسجود الصلاة، فيجب فيه التسبيح عند من أوجب التسبيح ويشرع فيه الدعاء ونحو ذلك. قال ثم رفع، وسيأتي بعد ذلك ما يتعلق بالتسليم بعد قليل. الحديث الثاني حديث داود بن حصين فيه أن أبا هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، هذه زائدة يدل على أن الصلاة رباعية، فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدل ذلك على أنه نسي عليه الصلاة والسلام. فقال قد كان بعض ذاك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس، أي لم يقم في تكبيره بعد التسليم، فهذا صريح في أنه كان سجوده بعد التسليم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى الصلاتين الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم.
نعم، هذا اللفظ الآخر أورده مالك عن ابن شهاب وهو بلاغ عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. وقد أورد مالك أثر ابن شهاب وفيه أمران، الأمر الأول أنه سمى الرجل بذي الشمالين ولم يسمه بذي اليدين. وقد ذكر ابن عبد البر أنه لم يأتي ذكر ذي الشمالين إلا في حديث ابن شهاب هذا، وأن سائر الرواه عن أبي هريرة لم يتابعوه عليه. وهذا مشكل تسميته بذي الشمالين، لأن ذي الشمالين مات مبكرا في بدر قبل أن يسلم أبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك فإن بعض من أهل العلم ربما وهم ابن شهاب في هذا الحديث. لكن قد يقال إن ابن شهاب يكاد أن يكون كالجازم لأنه قال ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب، وزهرة بن كلاب هو جد محمد بن شهاب الرابع، فهو من أبناء عمومة محمد بن شهاب، فهو رجل قريب منه جدا، ولذلك فلعل الأقرب والله أعلم. وذكره بعض أهل العلم أنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة مع ذي الشمالين ومرة مع ذي اليدين، فتكون حينئذ وتكون واقعتين لا واقعة واحدة. فإن ابن شهاب جزم يعرف الرجل، هو ابن عمه القريب فيعرفه معرفة قريبة، ولذلك ذكر نسبه قال رجل من بني زهرة بن كلاب وهو الجد الرابع لمحمد بن شهاب. الأمر الثاني أن هذا الحديث حديث ابن شهاب ليس فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، وقد نبه الشراح كابن عبد البر وغيره أن عدم ذكرها إنما هو من باب الإيجاز والاختصار لا من باب النفي، ليس من باب النفي.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك،
مثل ذلك في الحديث المتقدم.
نعم. قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد التسليم.
نعم، هذه القاعدة من القواعد المهمة المتعلقة بسجود السهو. وقبل أن أبدأ بهذه القاعدة أريدك أن تعلم أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد للسهو قبل السلام وسجد للسهو بعد السلام، فأغلب الأحاديث وردت في السجود للسهو قبل السلام، وإنما ورد سجوده بعد السلام في ثلاثة أحاديث. وردت في حديث أبي هريرة المتقدم، ووردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ووردت في زيادة الخامسة التي سيريد ذكرها بعد قليل. فقط وردت السجود بعد السلام في ثلاثة مواضع فقط. وقبل أن أبين ما هو موضع ما يكون قبل السلام وما يكون بعده، أريد أن أنبه لأمرين. الأمر الأول أن كل موضع سجده يعني شرع فيه سجود السهو فسجده قبل السلام فإنه صحيح، وإنما يقال إن محله بعد السلام على سبيل الندب، بل قد ذكر في المبدع الإجماع، وإن حكى خلافا عن بعض أهل العلم، لكن من حكي عنه قد يكون فيه نظر وهو الشيخ تقي الدين، أنهم يقولون إن كل سجود سهو يجوز فعله قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام. إذن عندما نقول محله قبل السلام أو محله بعد السلام إنما هو على سبيل الندب فقط وليس على سبيل الوجوب، حكي إجماعا كما في كتاب المبدع. إذن هذا ما يتعلق بمسألتنا الأولى، فالنزاع الذي سأورده والتفصيل إنما محله على في الندب لا على سبيل اللزوم. المسألة الثانية أن ما هي ثمرة معرفة كون سجود السهو محله بعد السلام؟ الفائدة الأولى ما سبق معنا وهو الأفضلية والندب. الفائدة الثانية أن من تعمد ترك سجود واجب، ترك سجود سهو واجب محله قبل السلام بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا من الصلاة فيها قبل السلام متعمدا ولم يأتي به بعدها مباشرة، بطلت صلاته. وأما من تعمد ترك سجود سهو واجب محله بعد السلام فلا تبطل صلاته، لأن مشروعيته محلها منفصل عنها يكون بعده، لكنه آثم. هذا فرق ثاني ذكره فقهاؤنا في أثر التفريق بين معرفة ما كان محله قبل السلام وما كان محله بعد السلام، وتعليلهم قوي جدا، لأن هذا محله المشروع قبل السلام، فمن تعمد تركه من غير تدارك بعد السلام فقد ترك شيئا واجبا عليه فيها. وأما ما كان محله بعد السلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، يعني خرج من الصلاة صحيحة، لكن وجب عليه فعل منفصل عنها بعده فلم يفعله فيأثم، لكن لا تبطل صلاته. إذن هذان فرقان مهمان فيما يتعلق في التفريق بين أثر التفريق بين ما محله قبل السلام وما محله بعده. أهل العلم في معرفة ما يكون محله قبل السلام وما محله بعده، لأهل العلم لهم أقوال متعددة. فذهب الشافعي، سأذكر أولا قول الشافعي وأبي حنيفة ثم سأذكر بعد ذلك قول أحمد ومالك. فذهب الشافعي إلى أن سجود السهو كله يكون قبل السلام ولا يكون سجود بعد السلام. وأما الأحاديث التي وردت ومنها حديث أبي هريرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم بعد ذلك سجد، فقد حمل على حملين. الحمل الأول حمله الشافعي في القديم من كتبه على أنه قد نسخ، قالوا لأن الذي جاء من حديث ابن بحينة ومعاوية السجود بعد قبل السلام لا بعده، وهما متأخرا الإسلام، فدل على أنه منسوخ. وأما الذي جاء في كتبه الجديدة ونقله المتأخرون عنه، قل نقله المتأخر أصحاب الشافعي، أن معنى قولي جاء في الحديث أنه بعدما سلم أي بعدما سلم في التشهد فقال السلام عليك يا رسول الله، وليس معناه أنه سلم بأن قال السلام عليكم ورحمة الله التي هي آخر صلاته، ولكن هذا فيه تكلف. التوجيه الثاني فيه تكلف، والتوجيه الأول لا شك أنه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل. بخلاف ذلك أبو حنيفة النعمان قال إن كل سجود سهو يكون بعد السلام لا داخله. وأما مالك وأحمد فإنهما قالوا يكون قبل السلام ويكون بعده، يكون قبل السلام ويكون بعده. ولكن ما محله قبل السلام وبعده؟ ذهب مالك كما نقل هنا، كما وجد هنا في الموطأ، أن الضابط أن كل ما كان من باب الزيادة فإنه يكون بعد السلام، وأما ما كان من باب النقص فإنه يكون قبل السلام. وهذا شبيه بما نقله في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين، ويحتاج إلى ضبط كلام الشيخ تقي الدين، فإنه سمى ذلك زيادة ويحتاج إلى مراجعة النقل عن الشيخ. وأما كلام أحمد فإن أحمد يقول، وانتبه لكلام أحمد، يقول إن كل سجود يكون قبل السلام إلا في موضعين فقط، إذ الأصل أن يكون قبل السلام كما قال الشافعي، إلا في موضعين. الموضع الأول ما جاء في حديث أبي هريرة ونقف عنده، وهو أن يسلم المصلي إماما أو منفردا قبل إتمام الصلاة، وهذا الذي يسميه بعض الفقهاء أن يسلم عن نقص. شوف فرق بين قولهم أن يسلم عن نقص وبين أن ينقص في الصلاة، لأن النقص في الصلاة ترك واجب، ولكن مرادهم أن من سلم عن نقص فإن سجود السهو يكون محله قبل السلام، وهو ظاهر حديث أبي هريرة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قالوا ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. إذن قال ليتحرى ثم يسلم ثم ليسجد، فجعل سجود السهو بعد السلام. إذن الحالة الثانية متى؟ عندما يبني، وسأذكر من الذي يبني عندما أذكر المسألة، عندما يبني على غلبة ظنه إذا كان سبب سجود السهو الشك في الصلاة، لأن الذي يشك في صلاته لا يدري هل صلى ركعتين أم ثلاثا، أو هل ركع أم لم يركع، فهو تارة يبني على اليقين وتارة يبني على غلبة الظن، فإن بنى على اليقين فيسجد قبل السلام. ما الدليل؟ حديث أبي سعيد في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد ثم يسلم أو قبل أن يسلم. فحديث أبي سعيد صريح أن من بنى على اليقين يسجد قبل السلام، وحديث ابن مسعود كذلك صريح أن من بنى على غلبة الظن يسجد بعد السلام. واضح المسألة؟ كلام أحمد صريح جدا باعتبار الحديث، يقول نعم الأصل أنها قبل السلام لأنها من جنس الصلاة إلا هذين الموضعين الذين وردا. بقي عندي فائدة وهي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البناء على غلبة الظن، هل هي خاصة بالإمام فقط أم هي عامة للإمام والمنفرد؟ المعتمد عند أصحاب أحمد أنها خاصة بالإمام فقط، وحملوا حديث إذا شك أحدكم أي إذا كان إماما. لماذا؟ قالوا لأن الإمام يصلي خلفه مأمومون، فإذا شك وبنى على غلبة ظنه وكان مخطئا نبهه المأمومون خلفه، فدل ذلك على اختصاصه بهذا المعنى. وقال بعض أهل العلم رواية عن أحمد كذلك اختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم، بل حديث ابن مسعود عام للإمام وللمنفرد معا، فيصح للمنفرد إذا كان عنده غلبة ظن، فالظن إذا أطلق في الفقه يراد به غلبة الظن، قال البرهان ولا غلبة ظن إلا بقرينة، مثل طول الزمان في الركعة وهكذا، يستطيع المصلي أن يعرف هل صلى ثلاثا أربعا بناء على غلبة ظنه بالقرائن فإنه يعمل بها، أو كشاهد واحد ونحو ذلك سبح به واحد هذه غلبة الظن، فإنه في هذه الحالة يكون عاما. إذا وضح ذلك فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن كثيرا من علماء الحديث يذهبون لمذهب أحمد، ومنهم ابن المنذر ومنهم أبو خيثمة، وهما منسبان من فقهاء الحديث الذين تفقهوا على مذهب الشافعي، وذكر أيضا بعضا من أصحاب أبي حنيفة النعمان الذين عنوا بالحديث، فقال إن كثيرا من أهل الحديث ذهبوا لما ذهب إليه أحمد، وهو أن يكون السجود بعد السلام إذا كان تسليما عن نقص ركعة فأكثر فتداركها ثم يسلم بعد سلامه بعد ذلك. قال ابن رجب: وهذا القول الذي ذهب إليه جماعة من أهل الحديث هو الذي يمكن به العمل بجميع الأحاديث وعدم اطراح شيء منها، فيكون أقرب للعمل بمجموع الأحاديث في هذا الباب. هذا ترجيح ابن رجب بين الأحاديث بين الأبواب المتعلقة بذلك. نرجع لكلام مالك رحمه الله تعالى، يقول الإمام مالك: كل سهو، مراده السهو الذي يشرع له سجود السهو، لأنه ربما سيأتي معنا أن هناك من السهو كالنظر والتفكر لا يشرع له سجود السهو، كان نقصانا من الصلاة. معنى النقصان أي النقصان لركن فيتدارك، أو النقصان لواجب فحينئذ يكون محله قبل السلام. قال: فإن سجوده قبل التسليم، لحديث ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة. قال: وكل سهو كان زيادة في الصلاة. تعبير مالك بأنه زيادة من الصلاة هذا المناط من مالك رحمه الله تعالى، وأما الحديث فهو حديث أبي هريرة، وسيأتينا حديث آخر في الصلاة الخامسة. قال: فإن سجوده يكون بعد التسليم. قبل أن أنتقل المسألة بعدها أو أجعلها عند التبويب الآخر، تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: إتمام الصلاة إذا ذكر أو شك في صلاته. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.
نعم، هذا الباب بوب عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى بإتمام الصلاة إذا ذكر أو شك في صلاته. إتمام الصلاة يعني إكمالها وعدم بطلانها. إذا ذكر أو شك في صلاته، ذكر شيئا قد فاته بمعنى أنه ترك شيئا من الصلاة ثم تداركه، أو شك في صلاته فلم يعرف هل فعل ذاك الشيء كالركعة أو الركوع أو السجود أم لم يفعله. هذا التبويب من الإمام مالك يدلنا على موجبات سجود السهو، فإن سجود السهو له ثلاث موجبات فقط: إما الزيادة، وإما النقصان، وإما الشك، وغير هذه الأمور الثلاثة لا شيء غير ذلك. نبدأ بالأول، فأما الزيادة، المراد بالزيادة هي زيادة أركان الصلاة بأن يزيد ركعة أو ركوعا أو سجودا ونحو ذلك. ولا شك أن من زاد ركنا من أركان الصلاة فإن صلاة عامدا، من زاد ركنا من أركان الصلاة عامدا بطلت صلاته. وأما من زادها نسيانا فذكر فتنبه لذلك فإنه يشرع له سجود السهو لأجل الزيادة، بأن معنى أنه زاد في الصلاة شيئا. وهل محل السجود قبل السلام أم بعده؟ ذهب مالك أن كل زيادة في الصلاة محلها بعد السلام، وأما أحمد فيرى أن محلها قبل السلام في الجملة، ما عدا الصورة ذكرناها قبل قليل وسيأتي توجيهها بعد قليل ما معناها. الأمر الثاني وهو النقص، فمن نقص فترك ركنا لزمه أن يتداركه فيرجع فيأتي به، أو ركعة لزمه أن يتداركها فيأتي بها. وأما إن ترك واجبا حتى فات محله مثل الواجبات وإن كانت مختلفا فيها كالتسبيحات عند من يرى وجوبها، أو تكبيرات الانتقال عند من يرى وجوبها، فإن فات محلها فإنها لا تتدارك وإنما تجبر بسجود السهو. إذن ففي الحالتين فيها سجود سهو لمن ترك الواجب، سواء ترك واجب لمن ترك ركنا وتداركه فيلزمه سجود السهو، أو ترك واجبا لا يتدارك فإنه يلزم فيه سجود السهو، وهذا واضح. الثالثة هو الذي أرجو أن تركز معي قليلا، وهو الشك. ومعنى قول الفقهاء الشك وهو التردد بين الأمرين، أي مطلق التردد بين الأمرين ولا يلزم التساوي بينهما. فمن شك في صلاته فإنه يشرع له سجود السهو، وقد ورد فيه حديثان: حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، كما تقدم معنا أن من شك في صلاته فلم يدري كم صلى فإنه يسجد سجود السهو، وذكرت لكم اللفظين قبل قليل. فالشك لا شك أنه يشرع له سجود السهو، ولكن الشك في الصلاة يقول فقهاؤنا يكون على أحوال. الحالة الأولى أن يكون شكا في نقص ركن بأن يشك هل سجد أم لم يسجد السجدة الثانية، هل صلى الثانية أم الثالثة. إذن الشك الأول هو الشك في ترك ركن فأكثر، فأكثر كركعة، شك أصلى ثلاثا أم أربعا. ذكرت قبل قليل لكم أن عامة أهل العلم يقولون إنه يبني على ما استيقن، وقال أصحاب أحمد إعمالا لحديث ابن مسعود وما سيأتي من الآثار بعد قليل وسنعلق عليها هناك، إنه إذا يجوز له أن يعمل بما استيقن ويجوز له أن يعمل بغلبة ظنه حيث وجدت غلبة ظن، حيث وجدت غلبة الظن لحديث ابن مسعود في الصحيحين. وهل هذا خاص بالإمام أم بكل مصل؟ ذكرت لكم الخلاف في المسألة قبل قليل فلا حاجة لإعادته. إذن من شك في ترك ركن فيبني على اليقين فيتدارك الركن ويسجد لسجود السهو وجوبا، أو يبني على غلبة ظنه عندما رأى هذا الشيء ويسجد لسجود السهو وجوبا كذلك، إما قبل السلام أو بعده. هذا المسألة الأولى وهو الشك في نقص ركن. الثانية الشك في ترك واجب، فمن شك على سبيل المثال أنه هل سبح أو لم يسبح، أو شك هل كبر تكبيرة الانتقال أو لم يكبرها، وهكذا من الواجبات التي ليست بأركان. طبعا المراد بالشك بعد انقضاء المحل، وأما في المحل فإنه يأتي بها لكي يتيقن، يعني في السجود شك هل سبح أم لم يسبح، سبح الآن أنت في المحل، لكن بعده نقول من شك في ترك واجب فلا سجود سهو عليه. الفقهاء يقولون إنما يشرع سجود السهو في الشك في ترك الواجب، في ترك الركن لا في ترك الواجب. الشك في ترك الواجب لا يسجد له سجود السهو، وإنما يسجد لمن تيقن ترك الواجب، وهذا من الفروقات بين ترك الركن والواجب. وضحت المسألة. الحالة الثالثة في الشك وهو الشك في الزيادة، هل يسجد لها أم لا؟ رجل في التشهد الأخير شك، إن قلنا إنه شك هل صلى ثلاثا أم أربعا والصلاة رباعية، فيكون من النوع الأول شك في نقصان ركن. وإن كان شك في التشهد الأخير هل صلى أربعا أم خمسا، فيكون شكا في الزيادة، شك هل زاد في صلاته أم لا. فنقول كل من شك هل زاد في صلاته أم لا فلا يسجد له سجود سهو. إذن الشك ثلاثة يسجد في حالة واحدة، إنما يسجد في الحالة الأولى وهو الشك في نقص ركن فأكثر لوروده في حديث أبي سعيد وابن مسعود. وأما الشك في نقص واجب والشك في زيادة واجب أو ركن فإنه لا يشرع له سجود السهو. الدليل عليه ما ذكره الفقهاء هناك وأغلبه آثار صحابة في الباب. أول حديث في الباب قال مالك أو حدث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم إلى آخره. هذا الحديث مرسل لا شك، لأن عطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة رواة الموطأ على إرساله، حتى قال ابن عبد البر إنه لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولم يروه عنه مسندا إلا الوليد بن مسلم، فقد روى هذا الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، فأسنده عن أبي سعيد. وقد جزم أهل العلم أن مالكا أرسله، ولذلك يقول الإمام أحمد فيما نقله الأثرم إنما قصر به مالك، قصره يعني بمعنى أنه أرسله، وأسنده غير مالك يعني من أصحاب زيد بن أسلم كابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة وغيرهم. إذن فالحديث يصح مسندا ويصح وجاء مرسلا عن مالك، والأصح عن مالك الإرسال، وقد ثبت عن غيره الاتصال. هذا الحديث وهو هذا حديث أبي سعيد وهو أحد الأحاديث العمدة في باب سجود السهو، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعتين، فليصلي ركعة. هذا من باب البناء على اليقين، ولذلك جاء اللفظ في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، قال فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، هنا قال قبل التسليم وهذا هو محل الشاهد، قال فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، أي شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم حينما جاء في بعض الألفاظ هنا في هذه الرواية: فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، أن من زاد في الصلاة ركعة فأكثر أن محل التسليم، أن محل سجود السهو قبل التسليم، لأن هنا قال فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها، فهناك احتمال كبير لأن أحد الظنين أنه قد زاد في صلاته، والرسول جعل عليه الصلاة والسلام محل الزيادة قبل السلام، لأن الخيار الثاني أنها أربع، والأربع ليس فيها زيادة ولا نقص. وهذا هو الاستدلال الذي ذكر ابن رجب أن الزيادة إنما يكون الأقرب، وهو قول جماعة من أهل الحديث، وهو قول أحمد، أن الزيادة في الصلاة لركن أو ركعة إنما يكون محل سجود السهو فيه قبل التسليم لهذا الحديث، إعمالا لحديث أبي سعيد. هذا الحديث طبعا هو لا شك أنه أصل من أصول الشريعة فيما يتعلق بالبناء على اليقين، وأنه لا ينتقل عن اليقين إلا بيقين مثله، وأن الشك لا يكون ناقلا، وهذه قاعدة فرع عليها في عامة أبواب الفقه. نعم شيخ.
أحسن الله. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو جالس.
نعم، هذا أثر ابن عمر رضي الله عنه، سيأتي إعادته بعد ذلك مرة أخرى. يقول ابن عمر رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى، سأرجع لمعنى يتوخى لأن فيها إشكال عند بعض أهل العلم. قال: فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو ساجد وهو جالس. قول ابن عمر رضي الله عنه وليتوخى قد يفهم من قوله وليتوخى بمعنى أنه فليبني على غلبة الظن، وفي هذا دليل يوافق ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى الصواب. فيجوز للإمام أو للإمام والمنفرد على الخلاف المسألة، أهو خاص بالإمام أم عام لهما معا، أن يبني على غلبة ظنه. ويؤيد ذلك أثر ابن عمر هنا: فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، هذا احتمال. وأما الذين لا يقولون بالبناء على غلبة الظن وهم الجمهور ومنهم أصحاب مالك، وإنما يقولون يلزمه البناء على اليقين وأنه لا ينتقل عن اليقين إلى غلبة الظن، فذكروا توجيه معنى يتوخى. فذكر ابن عبد البر قال: قوله هنا أنه يقول يتوخى الذي يظن معناه عندي، هكذا قال ابن عبد البر، يعني أنه اجتهاد منه، قال عندي هذا معناه عندي هو البناء على اليقين. فابن عبد البر يقول يعني ودل على ما جزم به ولم ينقله عن أحد، يقول معنى قول ابن عمر فليتوخى الذي يظن أي فليستيقن. لماذا؟ قال: لأن ابن عمر قال الذي يظن من صل أنه نسي من صلاته فليصله، فأمر ابن عمر ذاك الذي شك في صلاته أن يصلي ما ظن أنه قد نسيه. فهذا توجيه ابن عبد البر. وذكر غيره أن مالكا لم يعمل بقول ابن عمر هذا، فإن مالك، وسيأتينا حديث منفصل في أحد الدروس، أن مالك يروي ما له وما ليس له، فقد يروي آثارا ولا يعمل بها، وهذا من فقه وفقه أهل الحديث عموما أنهم يروون ما لهم وما ليس لهم، وما يوافق اختيارهم وما لا يوافق اختيارهم من الآثار والأخبار. نعم، تفضل شيخنا.
السلام عليكم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكعب الأحبار رحمه الله عن الذي يشك في صلاته أثلاثا صلى أم أربعة؟ فكلاهما قال: فليقم فليصلي ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى.
نعم، هذا الأثر الذي نقله مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار هو في الحقيقة بمعنى حديث أبي سعيد الذي رواه مالك مرسلا من حديث عطاء بن يسار. وسبب إرادة الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذه الآثار مع ورود الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ابن عبد البر، أن هذه الآثار تدل على أن حديث أبي سعيد صار سنة معمولا بها وأن عمل المسلمين عليها، فحينئذ أراد أن يؤكد مالك الحديث بالعمل، فيقول إن العمل يدل عليه.
قال حدثنا وقع النبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي.
نعم هذا الأثر أغالب الشراح في من مر علي ولم أرجع لكثير يقول إنه بمعنى الأثر الأول الذي نقله مالك عن ابن عمر هكذا يقولون ويكتفون بالشرح الأول. ولا أظن مالكا يكرر الأثر مرتين هكذا من غير قصد. فأقول لعل وهذا ليس جزما أن مالكا كرر أثر ابن عمر لفائدة. وذلك أن أثر مالك فيه الثاني اللفظ الثاني فيه أن ابن عمر سئل عن النسيان. وأما الأول ففيه قال إذا شك أحدكم. فكأنه أراد أن يبين أن اللفظ الأول في الشك محمول على النسيان. فحينئذ يكون مراده إذا شك أي إذا نسي. فحينئذ يتوخى الذي يظن أنه قد نسيه لأن الشخص إذا نسي هل صلى ركعة أم ركعتين فيتوخى الذي نسيه فيقول صليت ركعة واحدة فيكون من باب الظن حينئذ. فكأن هذا الآثر الثاني يكون مفسرا للأول وأنه ليس من باب البناء على الظن وإنما هو بناء على اليقين. هذا الذي يظهر ولا أدري لكن ربما هو اجتهاد لأن الإمام مالك راجع كتابه مرات وأبقى هذا الأثر حتى رواية يحيى وهي الأخيرة موجود فيها الأثر مرتين.
الله عليك. قال رحمه الله تعالى القيام في اثنتين أو القيام بعد التمام.
نعم القيام في اثنتين وترك التشهد قوله يعني ترك التشهد الأول وما يتبعه كما سيأتي. قال أو القيام بعد التمام أي بعد تمام ركوع الصلاة وسجودها وهو أن يقوم من الرابعة للخامسة فيصلي الخامسة. فعبر الإمام مالك بقوله القيام بعد التمام يعني أن يصلي الأربع ويجلس للتشهد ثم يقوم بعدها أي بعد تمام الصلاة وهو تمام الركوع والسجود والجلوس له. حدثنا
صلي. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
نعم هذا أو نعم اقرأ الثاني.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيها فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم نرى أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
نعم هذا حديث عبد الله بن بحينة وهو حديث من الأحاديث الخمسة التي عليها العمدة في سجود السهو. وعبد الله بن بحينة اختلف في اسمه كثيرا ومالك رواه بهذا اللفظ عبد الله بن بحينة وكثير من المحدثين يرجح أن اسمه عبد الله بن مالك بن بحينة فيكون قد نسب إلى جده وهذا مشهور في استخدام العرب. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام فلم يجلس. هنا فلم يجلس أي فلم يجلس للتشهد الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وترك الجلوس له وترك تكبيرة الانتقال فترك ثلاث واجبات. فهي ثلاث واجبات تركها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حينئذ من باب نقص الواجب. وقد مر معنا أن نقص الواجب لا يتدارك وإنما يجب له سجود سهو وأن محل سجود السهو قبل السلام وكل ذلك دل عليه حديث عبد الله بن مالك بن بحينة ومثله حديث المغيرة رضي الله عن الجميع. قال ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم ينبه ولكن جاء في حديث المغيرة التنبيه. قال فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام ونظرنا تسليمه يعني انتظرنا هنا نظرنا بمعنى انتظرنا أن يسلم التسليم التي ينفتل بها من الصلاة كبر عليه الصلاة والسلام فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. هذا الحديث فيه أن ما ذكرت لكم قبل قليل أن من ترك نقصا في الصلاة للواجب فإن محل سجود السهو يكون قبل السلام وتكلمنا عن هذه المسألة. لكن عندنا هنا مسألة وهو أن من ترك التشهد الأول له أحوال، فقد ذكر مالك له ثلاثة أحوال، وأحمد ذكر له ثلاثة أحوال وبينهما تشابه لكن بينهما فرق دقيق. مالك يقول إن له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن الإمام إذا قام للتشهد الأول فسبح به من خلفه وانتبه قبل أن يفارق الأرض فإنه يرجع ولا يسجد للسهو. إذن الحالة الأولى إذا كان قبل أن يفارق الأرض، ومعنى مفارقته الأرض يعني مفارقة الإليتين للأرض، فمن حين إذا نبه قبل أن تفارق إليتيه الأرض فإنه لا يرجع ويسقط عنه سجود السهو، هذا أو لا يشرع له سجود السهو. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وإن نبه أو كان وحده فتنبه بعد أن فارق الأرض، هنا فارق الأرض معنى ارتفعت إليتيه عن الأرض، ولكنه لم يستوعب القيامة، فإنه في هذه الحالة يرجع لكن يجب يلزمه سجود السهو لأنه زاد في الفعل. هذا نقل ابن حبيب عنه عن مالك. وقال ابن القاسم: لا يرجع ويلزمه سجود السهو. إذن نقل عن مالك روايتان، رواية ابن حبيب ورواية عبد الرحمن بن القاسم. الحالة الثالثة قال: إذا نبه وسبح به أو تنبه وحده بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع ويلزمه سجود السهو، لكن إن رجع فهل تفسد صلاته أم لا؟ جاء عن مالك قولا، القول الأول أو جاء عن أصحاب مالك قولا. القول الأول أن صلاته تفسد، وهذا الذي مشى عليه سحنون، وسحنون مثلث بالضم والكسر والفتح، سحنون وسحنون وسحنون. وقال شيخه ابن القاسم إن صلاته لا تفسد. إذن هذه الأقوال عند مالك في المسألة. أما أحمد فإنه جعلها ثلاثة أقسام لكن مع فرق يسير. وأحمد استدل كثيرا بأثر المغيرة، ويظهر أن مالكا لم يقف على حديث المغيرة لأنه من رواية الكوفي. أحمد قال إنه إذا ذكر قبل الانتصاب فجعل العبرة بالانتصاب فإنه يرجع وجوبا ويسجد سجود السهو. ففي الحالات الثلاث عند أحمد يسجد له سجود السهو، يرجع وجوبا قبل الانتصاب سواء فارق الأرض أو لم يفارق الأرض، فيجب عليه الرجوع في الحالتين. الحالة الثانية إذا انتصب قائما وقبل أن يقرأ الركن الذي بعده وهو الفاتحة فإنه يكره له الرجوع ويجب عليه سجود السهو كذلك، وهذا حديث المغيرة فيه صريح. فأحمد فرق بناء على حديث المغيرة وليس على قول غيره. الحالة الثالثة إذا شرع في الفاتحة فإنه لا يجوز له الرجوع، وهل تبطل صلاته أم لا؟ روايتان، والأصح عن أحمد أن صلاته تبطل إذا رجع لأنه خالف الأمر في ذلك ويجب عليه سجود السهو في الثلاث. هذا الفرق الدقيق بين الأحوال الثلاث عند مالك والأحوال الثلاث عند أحمد باعتبار مناط الفراق، الفرق ومتى يكون فيه السجود ومتى لا يكون. الأثر الثاني قريب من فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اثنتين من الظهر فلم يجلس فيه، هنا تصريح بمعنى عدم الجلوس في المحل في الصلاة، قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، يعني من باب التوضيح. ثم قال مالك: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم أنه يرجع فيجلس ولا يسجد. هذه المسألة في من صلى أربع ركعات ثم رفع ثم بعد إتمامه الأربع قرأ ثم ركع، يعني صلى للخامسة فلما رفع رأسه من الركوع من الخامسة ذكر أنه كان قد أتم أي صلى الأربع. قال مالك: يرجع فيجلس للتشهد ولا يسجد، أي ولا يسجد للركعة التي ركعها. لماذا قال مالك ذلك؟ لأن أهل الكوفة كالثوري وأبي حنيفة النعمان بن ثابت يرون أنه إذا قام للخامسة وسجد فيها فإنه يلزمه أن يتم السجود بعد ذلك، يلزمه أن يتم السجود ويصلي هذه الخامسة ويشفعها بسادسة بعدها، فتكون الأربع الأولى صحيحة بشرط أن يكون جلس بعد الأربع للتشهد، وتكون الثنتين هذه نافلة. وهذا بناء على أصله أن السلام ليس من الصلاة ولا واجبا فيها، فتكون حينئذ نافلة الركعتين الأخرين. هذا كلام أهل الكوفة كالثوري وأبي حنيفة. وذلك قال مالك ولو سجد إحدى السجدتين لم نرى أن يسجد الأخرى. هذا من باب رد على أهل الكوفة وبيان أن هذا يعني غير مشروع ولا تكون حينئذ نافلة. وأنتم تعلمون أن أسد بن الفرات أخذ مسائل محمد بن الحسن وسمعها من محمد بن الحسن وأراد أن يسأل مالكا عنها، فلما دخل المدينة قيل له إن مالك قد مات، فسأل من أفقه الناس من أصحاب مالك، فقيل له ابن القاسم، فذهب إليه فسأله عن مسائل محمد بن الحسن. هذا يدلنا على أن مالك ربما جاءته بعض مسائل أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن. ثم قال ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. مالك يرى أن من زاد خامسة في صلاته فإن السجود يشرع أن يكون بعد التسليم، لأنها زيادة كما تقدم معنا، ولأنه جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاته فقيل أزيدت الصلاة؟ فقال لا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين ثم سلم. فظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه للخامسة يكون السجود بعد السلام، لكن أجاب جمع من أهل العلم بأن حديث ابن مسعود هذا سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه أنه زاد الخامسة إلا بعد السلام، فحينئذ تدارك السجود بعد السلام. وأما إذا نبه قبل السلام فيلزمه أن يكون السجود قبل السلام، ويجوز له أن يكون بعد السلام. قد ذكرت لكم أنه قيل إنه ما كان محله قبل السلام فيجوز بعده، وهذا قول جماهير أهل العلم أن محله ذلك. نعم.
أحسن الله عليك.
هذه المسألة فيها الفرق بين مذهب أحمد ومالك في قضية الزيادة. نعم. والاستدلال بحديث مسعود. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى النظر إلى الشيء في الصلاة. قال حدثنا قال نبي عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها أنها قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني.
نعم. هذا الباب هو عليه الإمام مالك بقوله النظر إلى الشيء في الصلاة، ومراد الإمام مالك حينما أورد هذا الباب في باب السجود أو في أبواب سجود السهو ليبين لنا أن النظر الذي يشغل في الصلاة ومثله التفكير في أمر خارج الصلاة أنه لا يشرع له سجود السهو. بل قال أهل العلم إن من سجد له سجود سهو بطلت صلاته، لأنه حينئذ يكون قد زاد في الصلاة ما لا يشرع فيها. فمالك يرى وغيره من أهل العلم أن هذا ليس من موجبات ولا الأسباب التي يشرع لأجلها سجود السهو، وهو كذلك. روى هذا الحديث مالك هنا في رواية القعنبي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه. أمه هي مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها. وقلت إن القعنبي هو الذي روى هذا لأن يحيى بن يحيى أسقط قوله عن أمه، وأما القعنبي وعامة الرواة الموطأ فيروونه عن علقمة عن أمه. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية. الخميصة هي الكساء الذي يلبس ويكون رقيقا، قد يكون لونه أصفر وقد يكون أحمر وقد يكون غير ذلك. قوله لها علم أي فيها خطوط، أي معلمة بخطوط. فشهد فيها أي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لها. فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني. قول النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يفتنني هكذا في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أو هذا الطريق من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد ذكر ابن رجب أن لفظة الفتنة إنما تعرف من هذا الوجه فقط، وهو حديث علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها. وأما في رواية هشام بن عروة بعده فليس فيها لفظ الفتنة، فكأن اللفظ الثاني أنسب، إلا أن يقال بأن الفتنة هنا بمعنى اللغوي لها الواسع. يعني كأنها إيماء من ابن رجب بهذا الأمر. هذه اللفظة أو الحديث الأول الذي أورده المصنف فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل على أنه يستحب الصلاة في الثوب الحسن، وأنه ما نقول يستحب، وإنما يشرع الصلاة في الثوب الحسن، وأنها غير مكروهة، ولا يكره الصلاة في الثوب الحسن إلا لأحد سببين: إما أن يكون هذا الثوب الحسن يشغل ويلهي عن الصلاة كما في حديث عائشة في قصة خميصة أبي جهم، وإما أن يكون اللبس الذي لبسه يوقع في نفسه كبرا وتيها. ففي هاتين الحالتين ذكروا أنه يستثنى جواز لبس الثوب الحسن في الصلاة. من فقه هذا الحديث كذلك أنه يكره النظر في الصلاة لما يلهي، سواء كان في القبلة من الرسومات، أو النظر إلى النار، أو النظر إلى الصورة والمرآة، أو النظر إلى غير ذلك من الأشياء التي تلهي، فإنه يكره النظر إلى ما يلهي، ويكره أن يستقبل المرء ما يلهي كالنار ونحوها. وذلك فإن استقبال النار كرهه أهل العلم سببين: لكونه يلهي فإن النار لها لهب، ومن ينظر إلى اللهب يعرف أنه يلهي. والأمر الثاني مشابهة المجوس، لأن المجوس يصلون إلى النار، فإذا انتفى هذان المعنيان فلا يدخل في الكراهة، مثل بعض المدفأة التي لا لهب فيها ولا يكون فيها ما يلهي. ومن فقه هذا الحديث أن بعض من أهل العلم استدل به على كراهية التغميض في الصلاة، ووجه هذا الاستدلال نقله ابن القيم عنهم. ووجه ذلك أن لو كان التغميض في الصلاة مستحبا أو مندوبا لأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه في الصلاة، ومع ذلك لم يغمض، وإنما أبعد ما يلهيه عن صلاته. وقد ذكر ابن القيم أن هذا الاستدلال فيه نظر وتأمل وفيه بعد، لأن الإلهاء لا يلزم انفكاكه بمجرد الإغماض، فقد يكون الإلهاء بمثل هذه الخميصة بمجرد التفاتة يلتفت إليها، أي لحظة يسيرة. إذن فهذا الحديث لا يدل، وإنما الاستدلال بما جاء عن مجاهد وغيره من حيث التغميض ومشابهة الكفار.
قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم، ثم إنه أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية، فقال: يا رسول الله، ولما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نظرت إلى علمها في الصلاة.
نعم، هذا الأنبجانية هي الكساء الذي يكون من الصوف. هذا الحديث رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، وهذا عليه عامة رواة موطأ مالك، ولكن من الرواة عنه الثقات وهو معنى بن عيسى أسنده، فقال عن أبيه عن عائشة.
أحسن الله. قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة كان يصلي في حائط، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، فقال: يا رسول الله، هو صدقة لله تضعه حيث شئت.
نعم، هذا الأثر عن أبي طلحة كان يصلي في حائط، حائط هو المزرعة الصغيرة، فطار دبسي، الدبسي هي اليمامة التي تربى، فطفق، يصح بكسر الفاء وفتحها فطفق، يتردد يلتمس مخرجا، فأعجب ذلك أبا طلحة فجعل يتبعه بصره فانشغل، ثم رجع، أي رجع لصلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به. نعم.
قال: حدثنا قعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، وهو واد من أودية المدينة في زمان الثمر، والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك، فقال: إنه صدقة فاجعله في سبيل الخير. فباعه عثمان رضي الله عنه 50,000، فسمي بعد ذلك المال 50.
نعم، هذا الأثر قريب مما سبق، وفيه أن رجل من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف، قال: وهو واد من أودية المدينة، ولا أدري أين هو الآن، لكن هو كان فيما ذكر في السير أنه فيه حيطان كثيرة، وكان فيه مزارع أهل المدينة وثمرهم. قال: والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمارها، عذوق النخل شكلها جميل إذا كانت صفراء أو حمراء. قال وهو نعم قال فنظر فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لم يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك، فقال إنه صدقة فاجعله في سبيل الخير، فباعه عثمان 50,000 فسمي بعد ذلك المال 50. هكذا جاءت الرواية المال 50، ورويت في بعض النسخ الموطأ أو روايات الموطأ بالرفع المال 50، وقد رجح جمع من أهل اللغة الذين عنوا بلغة الموطأ الرفع ليكون على الحكاية ولا يكون على الإعراب. هذا الأثر والذي قبله والحديث الذي فيه قبله هذه ليست حكما وإنما هو من باب الورع، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشخص قد يفعل أشياء من باب الورع، فمن كان له شيء يشغله عن عبادته فإن من الورع أن يتصدق به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الهبة وإنما تصدق بها على أبي جهم، فهي من باب البيع أو من باب الهدية لا من باب الرد الهدية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية. ومثله ما جاء في حديث أبي طلحة والرجل من الأنصار. والعلماء يقولون إن الورع بابه واسع أو بابه دقيق وليس لكل أحد أن يرج هذا الباب، ولذلك قالوا ويكره أن يتصدق بماله كله أو بأكثره إلا أن يكون حاله كحال أبي بكر الصديق ونحوه من أهل الورع. وكان الإمام أحمد مثل أحاديث الورع هذه لا يحدث بها أي أحد، وإنما يحدث بها الأكابر من أصحابه كأبي بكر المروذي وعبد الوهاب الوراق، لأن جبر الناس على الورع والشدة لا يستطيعه كل أحد، بل لا بد أن يكون القلب قد امتلأ توكلا ويقينا بالله عز وجل. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأسأله سبحانه أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأسأله جل وعلا أن يغفر للميت منهما وأن يشفي المريض منهما، وأسأله سبحانه أن يمتع الأحياء وأن يوفقهم وأن يدلهم على كل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة، وأسأله سبحانه أن يذكرنا من القرآن ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا، وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسأله سبحانه أن يرزقنا مصاحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين في كل مكان لكل خير وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يرفع عنهم النزاع والشقاق والعداوة والقتال ونحوه، وأسأله سبحانه أن يكف عنهم أعداءهم وأن يرد الظالمين في نحورهم وأن يكفينا شرهم وأن يردهم في كيدهم يا رب العالمين، وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يسدد أمرهم ورأيهم وأن يحفظهم ويسددهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.